الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا مجلسنا السابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى على الأصول الستة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في الأصل الثالث المتعلق بالسمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمور، وهذا كما قلنا أصل من الجهة العملية أصل خطير، ويترتب عليه أمور عديدة، ومن لم يتقنه يترتب عليه مفاسد عظيمة. أصل الاحتكاك مع ولاة الأمور ووضع السيف في الأمة، فليس هذا الأمر بالهين، وإنما يترتب عليه وعلى الخلل فيه من الجهة العملية يترتب أمور عظيمة. ولهذا نجد أن قضية الإخلال بهذا الأصل قد أحدثت فتنا في سائر العصور، حتى من أول عصر الصحابة، بل وظهرت بوادرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال ذو الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل، فليست هذه قسمة يراد بها وجه الله. فوضع أساس ذكر المعايب وذكر المثالب والخروج باللسان على ولاة الأمور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهو من جهة المحك العملي، هذا الأصل من جهة المحك العملي، من جهة النزول على الأرض الواقع، أصل خطير جدا ينبني عليه مسائل في التكفير ومسائل في حكم الدار ومسائل في الخروج ومسائل في العزل ومسائل في مباحث الإنكار على ولاة الأمور، مباحث عديدة متفرعة عن هذا الأصل. ولهذا نجد أن التنظيمات الإرهابية التي تسير على منهج الخوارج في كل عصر إنما ينتج الخلل عندها من عدم ضبط وحبك هذا الأصل العظيم. ولهذا تتفق كلمتهم على شيء، تتفق كلمتهم على الخروج بالسيف، على السيف تتفق كلمتهم على السيف، ويتفق وصفهم الأهل السنة والجماعة على أنهم مرجئة مع الحكام، عملاء السلطان. أظن لا يوجد عالم سني سلفي إلا وقد وسم بأنه عالم سلطان، عالم سلطة ما في. هات واحد من العلماء الذين هم على منهج السلف لا يوصف بهذا الوصف. أي عالم سلفي يتكلم في هذه القضية ويقول السمع والطاعة وعدم منابذة ولاة الأمور، على طول الختم موجود، عالم سلطة من حمير السلطان. هذا هو ابن باز ابن عثيمين الفوزان الألباني، أي عالم من علماء السنة إذا جاء ليقرر هذا الأصل معروف وصفه، ما وصفه؟ عالم سلطة. ما وصفه؟ مرجئ. أما مع الدعاة فإنه خارجي. فعلماء السنة خوارج ومرجئة، مع أن الخوارج ضد المرجئة، يعني المرجئة مذهب ضد من؟ ضد مذهب الخوارج، لكن لا ضرر أن يجتمع في أهل السنة الوصفان خوارج ومرجئة. لكن هناك انفكاك جهة، فهم خوارج مع الدعاة لأنهم يحذرون من أهل البدع، وهم مرجئة مع الحكام لأنهم لا يرون الخروج عليه. فأنت خارجي مرجئ، افهم بقى كما تفهم. فهذا جمع بين هذين الوصفين، خارجي مرجئ، خارجي باعتبار الدعاة، مرجئ باعتبار الحكام. ولهذا نجد أن وصف الإرجاء وأن وصف الخوارج تعدى مبحث بقى الإيمان ومبحث الخروج ومبحث كذا. أي واحد لا يوافقك على ما أنت عليه يبقى مرجئ، وهكذا. ولهذا في مبحث الإيمان أنت على مذهب الخوارج لأنك ترك كفر ترك العمل في مبحث الإيمان. أنت في العذر بالجهل مرجئ لأنك ترى العذر بالجهل، حتى إن بعضهم من المتعالمين صنف كتابا بعدما كان يتبنى مسألة كفر تارك الأعمال الجوارح، وكان يرد على ياسر برهامي وله كتابات في هذا يرد. طب اليوم بيتبنى عدم كفر تارك العمل، وأن القول بكفر تارك العمل قول خوارج. هذا ليس اختيارا داخل الكتاب وليس اختيارا في الخاتمة، إنما هذا غلاف الكتاب في نجاة تارك الأعمال، وأن القول بكفر تارك الأعمال كلية قول الخوارج. يعني هذا عنوان الكتاب به، ليس في داخل الكتاب ولا في خاتمة الكتاب. هؤلاء الذين يتعلمون بشحن الكرت، يشحن الكرت يحفظ له مسألتين يخلصه، يجي يشحن الكرت يحفظ مسألتين ضد المسألتين الأولين، ماشي بالكرت ماشي بالكرت كده، يشحن يخلص يشحن يخلص يشحن يخلص، وكل ما يشحن الكرت يصنف كتاب، كل ما يشحن الكرت يصنف كده. أهم حاجة التصنيف، يا التصنيف يا التصدر، يشغلهم أمران كيف يكون شيخا وكيف يكون مصنفا، فبين تصدر وبين تصنيف على حسب شحن الكرت. لا أصل ولا قاعدة ولا كلية ولا تربية ولا رحلة ولا فهم ولا أي شيء، حسب الشحن. فالله المستعان. من إنسان، من رجل يرد على من؟ يرد على مدرسة الإسكندرية في القول بنجاة تارك العمل، إلى رجل يرد على من يقول بكفر تارك العمل. طيب يمكن عرف حقا مثلا ورجع عنه، طيب هات القديم كيف رجعت كيف دخلت الشبهة عنك، ورد على ما كنت تؤصله. هذا واحد. اثنان، ياسر برهام، كل من يقول في العالم الإسلامي، كل من يقول وصنف هذه المسألة في العالم الإسلامي ممن يرى نجاة تارك العمل، يقول بأن هذا قول عند السلف والقول الآخر كفر تارك العمل، يعني يذكر فيها خلاف، يعني ما زالوا يقبلون رأس أهل السنة بالله عليكم اقبلون قولا، وأهل السنة يقولون لا لا نقبلكم قولا، هذا قول المرجئة. حتى يأتي هذا فيجعل القول بكفر تارك العمل قول الخوارج، يعني لا قول برهامي ولا قالوا ممن يتبنى هذه المسائل، هم يقولون بأن المسألة خلافية بناء على ماذا؟ على حكم الآحاد. ننظر إلى مباني الأربعة، مباني الأربعة فيها خلاف، وعدم مباني الأربعة ما في خلاف عدم الكفر، يبقى إذن المسألة مسألة خلافية. فهناك من رأى كفر ترك العمل اللي هو لا، اللي هو يرى كفر ترك المباني الأربعة أو أحد المباني الأربعة كالصلاة والزكاة وغير ذلك، وهناك من لا يرى، يبقى ده قول وده قول، يعني برهامي يرى المسألة مسألة خلافية، إنما هذا جاء فجعل ماذا؟ جعل أن القول هذا هو قول الخوارج، يعني حتى ياسر برهامي ومدرسته لا ترى هذا، هم فقط يرجون منك شيء، يرجون منك أن تعترف أن هذا قول عند السلف، أن هذا قول عند العلماء. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين النظر في حكم آحاد تارك آحاد الأعمال وبين حكم تارك جنس الأعمال عليكم السلام، أو تارك العمل عمل جوارح كلية. فهذا الأصل وهو أصل ولاة الأمور والتعامل مع ولاة الأمور في الحقيقة هو من جهة علمية كسائر الأصول، لكن من جهة عملية من محك عملي فإن هذا الأصل خطير جدا، لأن إذا لم ينضبط أصل ولاة الأمور معك أعتقد مسائل بقى. أولا ده ليس ولي أمر شرعي، اثنان ليس في عنق بيعة له، ثلاثة جواز الخروج عليه مع أمن المفسد، أربعة قانونه كفري، خمسة حكومته كافرة، ستة من تحاكم إليه باختياره كفر، سبعة المجالس التشريعية وكذا كافرة، ثمانية الدار دار كفر، وهكذا مسائل تترتب على هذا الأمر. ولهذا نجد أنه دائما هذه المسألة هي مسألة كل عصر، مسألة كل زمان، أي مسلم يعيش في أي عصر في أي بلد يجد الاحتكاك في هذه المسألة بين الدولة وبين ماذا؟ وبين هؤلاء، هؤلاء الذين يزعمون أنهم المجاهدون ويواجهون ولي الأمر، وولي الأمر الذي يواجه هؤلاء المواجهة المسلحة. فلهذا لابد من ضبطها، لابد من ضبط هذه المسألة. وليست المسألة نقول مثلا من باب درء مفاسد فقط، أما التقعيد فالحكام كفرة والحكومة كافرة وكذا، لا، المسألة من جهة ماذا؟ من جهة التقعيد أصلا، من جهة التقعيد. ولهذا أهل السنة والجماعة الذين يأمرون بالسمع والطاعة لولاة الأمور يقيدون ذلك بالمعروف، ولهذا هم لا يطيعون ولي الأمر فيما يخالف الشرع. فلو كانوا أتباعا للسلطان لجعلوا منهجهم مع السلطان، إن أحسن وإن أساء، إن أطاع وإن عصى، افعلوا كذا سمعا وطاعة. حتى إن التكفيريين تعجبوا، يعني ولي الأمر يأذن بالمظاهرات وأنتم عندكم مظاهرات حرام ولا تخرجون، طب كيف يعني أنتم أصحاب سمع وطاعة؟ طيب هذا فين السمع والطاعة؟ نقول السمع والطاعة لله ورسوله أولا، نحن نسمع ونطيع لله أولا، يتفرع عن السمع والطاعة لله ورسوله السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن هذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الفرع وهو ولي الأمر بما يخالف أمر الأصل وهو أمر الشارع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عرفتم إذن أن أهل السنة والجماعة ليسوا أتباعا للسلطان كقانون، وإنما هم يتقون الله عز وجل في السلطان ويتعاملون فيه بمعاملة الشرع. ولهذا تجد هؤلاء دائما عندهم الاتهام لأهل السنة والجماعة، لكن لو نظروا لوجدوا أن أهل السنة والجماعة لا يتم اشتراؤهم ولا تشترى مواقفهم، بل مواقفهم ثابتة، حتى ولو قال ولي الأمر انزل تظاهر حتى ولو قالوا للأمر كذا فإنهم يقولون لا، لا نجد هذا في الشارع، لا نجد هذا في الشارع، انزل بايع ولي الأمر. ولي الأمر أصلا ما نقضت بيعته عندي، أنا مش محتاج إلى بيعة لأن ولي أمر عندي، هذا ولي أمر عندي، ما راحت بيعته حتى نقول نبايع. نعم، تتمة هذا البحث. قال الشيخ عبيد المبحث الرابع.
المبحث الرابع في نصيحة الحاكم وأنه مما يجب بيانه تتمة للبحث في هذا الأصل،
يعني بعدما ذكر الأحكام المتعلقة بالسمع والطاعة وعدم الخروج وكذا، فيه شيء آخر لابد من بيانه، ألا وهو هل الحاكم ينصح ولا عند أهل السنة والجماعة الحاكم فوق النصح لا ينصح الحاكم؟ قال
نصيحة ولاة الأمور، ونصيحة ولاة الأمور تتضمن عدة مسائل.
هدف نعم، وإنه مما يجب بيانه،
وأنه مما يجب بيانه تتمة للبحث في هذا الأصل نصيحة ولاة الأمور، ونصيحة ولاة الأمور تتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى ما ورد من الأحاديث النبوية الصحيحة الموجبة للنصيحة. المسألة الثانية في كيفية النصيحة لولاة الأمور. المسألة الثالثة إيراد شبهات لأهل الشطط والجواب عنها. والمسألة الأولى وهي الأحاديث.
نعم، هل ورد أدلة في وجوب النصيحة لولاة الأمور؟ الجواب نعم، ورد في السنة ما يدل على ذلك. طيب هاتي هذه الأحاديث.
نعم. المنصف يتبين له بوضوح وجلاء أن الأحاديث الواردة في إيجاب النصيحة لولي الأمر مستفيضة إن لم تكن متواترة، ونظرا لكثرتها فقد اخترنا بعضها.
الحديث يعني الأول متواترة تواترا معنويا من جهة المعنى، يعني الحديث في معنى واحد هو النصيحة، النصيحة لولاة الأمور. نعم، الحديث الأول.
الحديث الأول حديث تميم الداري رضي الله عنه المعروف المشهور، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
تميم بن أوس الداري هو من أشهر الأحاديث في النصيحة، فإذا جاء هذا الباب تصدر هذا الحديث، حديث الدين النصيحة، وهو حديث رواه الإمام مسلم ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى، لكنه بوب به في كتاب الإيمان، فالحديث صحيح عند البخاري رحمه الله لكن ليس على شرط، ولهذا بوب بهذا الحديث في كتاب الإيمان وإنما انفرد به مسلم. نعم،
وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟
هذه الدين النصيحة ثلاثة ليست عند مسلم. نعم، أما عند مسلم الدين النصيحة. نعم،
قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم، لله هذا واحد، اثنان لكتابه، ثلاثة لرسوله، أربعة لأئمة المسلمين يعني الحكام، خمسة لعامة المسلمين. نعم، فلأصول النصيحة لله ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لو تأملت كل المجتمع المسلم تجد لا يخرج عن هذه ماذا؟ عن هذه الخمسة، عن هذه الخمسة. نعم،
والذي يتمعن في هذا الحديث يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب النصيحة لخمسة، وهم الله جل جلاله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فما النصح لأئمة المسلمين ومن هم؟
الأول ما معنى نصح له؟ قد يشكل، يعني ننصح لله، كيف ننصح لله؟ مش ننصح الله يا اخوان، ننصح لله وليس ننصح الله، حاشا، انما ننصح لله. ومعنى لله لله اي انك تنصح الله بتعريف الناس، تعريف الأمة، ما يجب من حق الله عز وجل، فتبين حق الله في الربوبية، حق الله في الألوهية، حق الله في الأسماء والصفات، كل ما يجب اعتقاده في حق الله عز وجل هذا اسمه النصيحة لله. النصيحة لله أي بيان الحق الذي يكون لله سبحانه وتعالى على الأمة، بيان الحق الذي يكون لله عز وجل ببيان توحيده، حقه في التوحيد، وهذا أعظم الحقوق، حق التوحيد لله سبحانه وتعالى هذا أعظم الحقوق. ثم ما يتعلق بوجوده أيضا سبحانه وتعالى، وكل الحقوق التي تكون لله سبحانه وتعالى تبين، هذه نصيحة له. طب ولكتابه أيضا الحق المتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، حق متعلق بكتاب الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا، فهو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، وتبين منزلة القرآن بين سائر الكتب، وما الحق الواجب على المسلم تجاه القرآن، هذا اسمه النصيحة لكتابه. النصيحة لرسوله، يعني ما يتعلق أيضا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان حق الرسول صلى الله عليه وسلم من تصديق فيما أخبر، من طاعته فيما أمر، من اجتناب ما نهى عنه وزجر، من ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. يبقى كلمة النصيحة لله لكتاب إلى رسوله ليست النصيحة معناها نصيحة الله، نصيحة الرسول، نصيحة كذا، لا، وإنما النصيحة لله ببيان حقه، النصيحة لكتابه ببيان حقه، النصيحة للرسول ببيان حقه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لأئمة المسلمين أيضا بيان حق هؤلاء الأئمة، أئمة المسلمين. ثم هذا بالنسبة للناس، وبالنسبة لهم، وبالنسبة لهم النصيحة لهم فيما ترى النصيحة فيه، إذا خلوت بهم فانصح، فانصح لهم، ولعامتهم، لعامة المسلمين النصيحة لهم أيضا بيان حقوقهم العامة، حق المسلم على المسلم. ثم النصيحة للمسلم بصفة خاصة، متى ما لقيت وقد وقع منه منكر فإنك تنصحه النصيحة الخاصة. فالدين مبناه على هذه النصيحة، ولا يزال الدين ظاهرا ما كانت النصيحة مبذولة، مبذولة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذا كان هناك الأمر معروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان إما واقع في منكر وإما ناهل عن منكر، فإذا وقع هذا في منكر ونهاه هذا ربما ارتفع هذا المنكر، ولهذا نجد أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشعائر الظاهرة العظيمة جدا، التي لو عطلت ولو سكت أهل العلم عنها لانتشر الشر، انتشر الشر. ولهذا مهما كان تطاول أهل المنكر في هذا الباب لا تسكت، لا تسكت، لا تسكت. لوط عليه السلام انظروا ماذا كان في قومه، الشرك وممارسة هذه الجريمة الشنعاء التي قال فيها لوط ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لكن هل سكت؟ ما سكت، حتى أقلق مضاجعهم، وحتى آمن معه من آمن ولو كانوا قليل، لكن السكوت يثبت هذا المنكر، السكوت يعطي هذا المنكر قدسية شرعية لا أحد ينكر، فالناس تظن أن هذا هو الحق. ولهذا لو سكت عن الشرك انتشر، لو سكت عن البدع انتشرت، لو سكت عن المعاصي انتشرت وأخذت صفته، صفة الإباحة، صفة الإباحة. معروف مثلا الحجاب، الحجاب الشرعي هذا ما كان موجود أبدا في القرى وكذا إلى عهود قريبة، ما في شيء أصلا اسمه حجاب. يعني تخيل أنا درست كم سنة بقى، 6 ابتدائي، 3 متوسط، 3 ثانوي، يبقى ده 12، 4 كلية، يبقى ده كم، 16 سنة لا مدرسة ولا زميلة دراسة محجبة، مش لأنهم كانوا دول الفسقة واللي في خارج المدارس محجبات، لا، هو المجتمع كل اللي في المدرسة هم اللي في الشارع، هم اللي في المجتمع، ده شريحة، ولا حجاب، ولا حجاب. طيب سبق في هذه المنطقة آباؤنا وأجدادنا، من أول من أمر بالحجاب في هذه المنطقة؟ أول من أمر بالحجاب في هذه المنطقة كان شيخ يقال له أنا الذي أمرت، أنا أول من أمرت. لك أن تتخيل بقى الناس قبل، أجيال تلو أجيال أجداد آباء ما في حاجة اسمها حجاب. من أول من أمر بهذا؟ من أول من أمر باللحية وتركها؟ أي جد من أجدادي؟ ما في، أنا أول من أمر باللحية وأول من أطلق وأول من أطلق حلي السول امبارحة، يعني إحنا مش مثلا، فلك أن تتخيل هكذا. طيب كان في حد يقول أنا عاصي لأني أحلق لحتي؟ كان في أحد من النساء تقول أنا عاصية لأنني غير محجبة؟ قضية الحجاب بقى واجب ولا مش واجب، والنقاب مش موجودة أصلا، هو في حاجة اسمها حجاب عشان نقول واجب ولا غير واجب، في حاجة اسمها لحية عشان نقول حكم اللحية، فيش أصلا لحية ولا حجاب عشان نقول المسألة هل يجب تغطية الوجه أو لا يجب، المسألة مطروحة. ولهذا دايما في مسألة العذر بالجهل صراحة، يعني أنا متصور كيف يكون الجهل حتى في أصل الدين، حتى في الشرك كل الناس دي مسلمة وكلهم بيحذروا من الشرك، بس ما بيحذروش من التبني لما بيروحوا يديله النذر، لأن ده مش شرك أصلا، مش 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 مسألة حتى مش شرك، يعني هو مش وارد عشان ينفوه، يعني هو ليس واردا أصلا حتى ينفوه، مش رايح يحط النذر بس ده مش شرك، ده مش شرك أصلا، اللي بيقولوا شرك دول ما معهمش دليل أصلا غير، وأقسم بالله أقسم بالله ما سمعت أذناي إن ده مش شرك أو شرك. مش مثل الناس بطبع النذور، بطبع النذور اتباعا اللي مش عارف ايه وضد ايه، سيبك من السنيين دول اللي بيقولوا ده شرك، ده دول اولياء الله سيبك منهم، مفيش حاجة اسمها سيبك منهم، اصلا المسألة غير واردة. هو في واحد يسأل الماء حلال ولا حرام؟ عندهم كده كأنها هافي، كأن في فلاح بيزرع ارضه ويسأل عن حكم زراعة الارز، حكم زراعة القطن، ابدا اللي بيزرع الارز والقطن بلا سؤال هو اللي بيروح في مولد التبني يحط ربع جنيه او عشرة قروش او اي حاجة، لا خلاف اصلا مطروح. مش مثلا حتى عندنا شيخ على المنبر بيرد بقى على الجماعة السنيين، الجماعة اللي بيحرموا مش عارف زي ما احنا بنسمع مثلا دلوقتي، تمام، لا مفيش قولان، فيش فيها قولان، لا الشرك فيه قولان هذا، ولا اللحية فيها قولان، ولا الحجاب فيه قولان، ولا الدخان فيه قولان، ولا الكوتشينة هذه فيها قولان بالقمار ولا فيها قولان، ولا الاحتفال بمولد النبي فيه قولان، ولا إلى آخر. من الذي أحدث الخلاف والفرقة في المنطقة؟ أنا بعد فضل الله، أنا اللي أحدثت الفرقة، أنا اللي أحدثت الخلاف، أنا الذي ألقيت بالحجر في الماء بعدما كان راكد، لكن ده إحداث واجب، إحداث فرقة واجب. فلهذا كلمة الجهل متصورة، يقول لك يعيش في بلاد المسلمين عنده القرآن، وإحنا عندنا إيه بقى؟ إحنا قرية الحفاظ، وإلى الآن على فكرة يعني كان من 40 سنة قرية الحفاظ قريتنا، دي اللي انا رأيتوها فعلا، يعني ده اللي انا رأيتوها، انا حفظ بدأت الحفظ على ايديهم، على ايدي المشايخ دول فيه، وما زالت الى الان هذا القرية اكثر قرية في محافظة كفر الشيخ، وما ادري يعني عن سائر المحافظات، المسابقاتهم والواخدين الحفظة لا تكاد تجد في بيت يخلو من حفظ القرآن الكريم، يعني موجود القرآن بكرة، موجود القرآن بكرة، بس القرآن في التبني حرام شرك، القرآن فيه سلوع شرك، ما فيش آية بتقول سلوع ولا بتقول تبني، ولا شيخ هيقول انه معنى لا اله الا الله اترك سلوع والتبني. بعد بقى ذلك لما عرفنا ان هذا هو الذي ينقض التوحيد علمنا الامة هذا الامر، يعني العهد قريب، اقصد العهد قريب. فمسألة ان تصور الجهل وان فعلا ممكن تبقى انت في بلاد المسلمين مش لست ببادية ناشئة في بلد حديث عهد بإسلام، ولا احنا صدق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر احمد البدوي لجهرهم وعدم من ينبههم، عدم من ينبههم فعلا، عدم من ينبههم احنا اللي نبهنا، احنا اللي نبهنا. سبحان الله سبحان الله. اول من يتكلم في شركة انت، اول من يتكلم في لحية انت، اول من يتكلم في الحجاب انت، اول من يتكلم في تقصير الثياب. دي مسألة بهدلة بقى، تقصير الثياب دي. يعني نزلت اذكر اول صلاة صليتها بتقصير الثياب كانت صلاة المغرب، والدي جالس امام البيت، فجأة انا طالع قدامه كده بالجلابية، لا هدي جلابية النوم ولا جلابية، والوالد يبص لي كده. طب ماشي عدينا، الوالد ما قاليش حاجة. رحت المسجد بأذن، الناس تتفرج عليا اصلا، هو ايه اللي حصل له؟ الجلابية بقت نص ليه؟ بقت منتصف الساق ازاي يعني؟ في حد بيلبس جلابية كده اصلا؟ معروف الجلابية القيمة كده، الجلابية اللي بتجرجف لها شوية سنطيات كده على الارض، هنا ده الجلابية يعني القيمة، القيمة اذا اعملها بلدي يبقى كده مش عارف كم متر، واذا اعملها كده ومعروف كده يعني دي الجلابية القيمة. طب وايه اللي حصل الرجل ده ولا كده؟ فهذا يعني ايه جهل؟ هذا جهل فعلا. موجود جهل، جهل مع وجود القرآن، مع وجود القرآن. ولهذا صدق الله عز وجل الذي يقول لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن على وجه يفهمه، الحجة بلغته، بلغه القرآن على وجه يفهمه. إذا كان عدي بن حاتم محتاج من يعلمه الفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، وبين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الحبل، وهذا عربي. هذا رد على من يقول أنت عربي وتفهم. لا، احنا لم نعد عرب، احنا نتمسح، اسمنا عرب لكن احنا عوام. هذا اللي احنا نتكلم فيه الان، نتكلم باي لغة احنا، باي لغة اساسها ايه؟ سليقة، خلاص دخل اللحن الى اللسان. لكن تعالى العرب الاوائل، العرب القح، العرب القح احتاج الى من يفهمه. تخيل يأكل ويشرب عدي ابن حاتم رضي الله عنه وقد جعل حبلين تحت الوساد، خيط ابيض وخيط اسود، ينظر فيما كده، طالما انه يميز، طالما انه لا يميز بياكل، بياكل حتى اذا ميز خلاص كده نتوقف. حتى اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد بالخيط الابيض والخيط الاسود هما ماذا؟ من الفجر الظلمة والنور، وليس الخيط هذا والخيط ايه؟ والخيط هذا. اذا محتاج من ينبهه الى ذلك، من ينبهه الى ذلك. قرأ الصحابة كما حديث ابن مسعود في الصحيح ايضا قال قرأوا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يبقى مقتضى الآية ان كل من يظلم ليس له الامن ولا الهداية. واينا لم يظلم؟ اينا لم يظلم؟ فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، الله عز وجل يقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، اينا لم يظلم يا رسول الله؟ احتاج الصحابه الى من ينبههم على المراد بالظلم هنا، المعاني الشرعيه، المعاني الشرعيه ليست المعاني اللغويه فقط، المعاني الشرعيه. ولهذا يقولون الشرك في القران واضح. نعم، وهو واضح لكل المسلمين، وما في مسلم على الشرك بمعناه العام عندهم. يعني الشرك يعني لست أبا جهل، لست من عبد الأصنام والأوثان، لست من هؤلاء. إنما يخفى عليه ماذا؟ أن هذه المفردة التي يفعلها من الشرك الذي كان يفعله أبو جهل. إنما عنده يعني شرك وتوحيد، يعني الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولست أبو جهل، أبو جهل لعنه الله، أبو لهب لعنه الله، ويذكر على المنبر قصص المشركين مع النبي وإيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه على ماذا؟ على مفرد من مفردات الشرك، لكن يجهلها، يجهل أن النذر هذا شرك، ويجهل أن كذا. مثلما كنا كما قلت نرى في آبائنا وأجدادنا، الصلاة موجودة والمسجد موجود والقبر موجود، المسجد موجود تصلي لله، والقبر موجود ها تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه عند القبر؟ بطبع مبلغ لولي من اولياء الله، يبقى علامه محبتك لله انت بحب اولياء الله عز وجل. انت هل فكرت ده ايه؟ ابدا لم يرد على دينك اصلا. هل فكرت ايه؟ هل فكرت اصلا لو انت وقفت مع نفسك اللي بياخد هذه الاموال هو الولي ولا السدنه؟ ولهذا كان التبني موجود غرفة فيها قبر التبني وغرفة أكبر فيها البط سواء سوداني ولا خضاري ولا كذا أو أوز ما شاء مما لذ وطاب. ده بيقسم فيما عند العائلة اسمها عائلة التبني، تقسم هذه الأشياء بناتها. التبني ما خدش حاجة يعني، ما أخد شيء، لكن من الذي يلفت النظر هذا؟ ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله أيضا، هذا التبني كان حوالي 10 أفدنة، من فضل الله سبحانه وتعالى وبالدعوة فقط طبعا، أن التبني هذا من عشرات السنين لم يعد له وجود، والسبب أيضا بعض فضل الله سبحانه وتعالى. ثم نصحنا هؤلاء لما عرفنا التوحيد نصحناهم، والحمد لله لم يعد هناك تبني يزار ولا تبني يطاف به، والحمد لله رب العالمين لم يعد هذا. يبقى أنت اللي من وضع الربع جنيه هو اللي من نهى عن كل هذا ولا الحمد لله. فهذا أمر يعني معروف ومتصور. نعم، فهذه النصيحة والأمر بالمعروف والمنكر شعيرة ظاهرة لا ينبغي تعطيلها مهما كان سواد الباطل أعظم في العدد، مهما كان لا تمل إن لم يؤمن بك ويستجب لك جيل استجاب لك الجيل أبنائهم، إن لم يستجب لك جيل الآباء استجاب لك جيل الأبناء، وقد والله تكون الاستجابة حتى بعد موتك. أمن برب الغلام، أو يقال كان في هذه البلدة رجل في الزمن الماضي كذا وكذا. أعطيكم يعني أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى، ودي قل أظن قل وجودها أيضا، يعني قل وجودها، يعني أنت عندك بلد في مصر ما فيها جماعات؟ يعني ما فيها إخواني؟ ما فيها تبليغي؟ ما فيها تبليغي؟ الآن قرابة 40 سنة منطقة ما فيها جماعات، ما فيها إخواني، يعني ما عندنا واحد إخواني يقول هذا إخواني احضر، إن هذا تبليغي احضر، إن هذا جهادي احضر. تخيل، لأنه سبقت السنة، كل توجه بعض فضل الله عز وجل إليها، كل توجه إليها بعض فضل الله سبحانه وتعالى. حتى بعد الثورات هذه والهوجة والفوضى وكذا، والله ما أعرف واحدا يقال عنه إنه إخواني أو إنه تبليغي أو إنه كذا أو كذا إلى آخره. إن وجد أحد من هؤلاء أصحاب اللحى فعلى مثلا طريقة الحزبيين اللي هو سلف يعني، بس سلفية حسان، سلفية حويني، فكر انه لسه على السلفية، ولا اعلم واحد يعني يقول هذا، لكن اقول ان وجد، لكن ممكن في ناس لانه ما عدت يعني اعرف كثيرا او لم اره في الدروس، يمكن لو احد بيدافع عن هؤلاء. انما تخيلوا الى يوم كذا ما في اخواني، ما في تبليغي، ما في صوفي، ما في واحد من هؤلاء، والحمد لله. هذا كله بفضل الله، ثم ماذا؟ بفضل هذه الدعوة المباركة اللي سبحان الله ما كان شيخ تقول ماذا أقول، كيف أدعو وأبدأ بأي شيء، ما في شيخ، تخيل ما في شيخ، لكن الله هيأ سبحان الله السبل يعني لهذا، ويسر الله عز وجل كل هذا مع كان يعني خلق يحبه كل الناس، ولله الحمد والمنة، كان الناس كلهم بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما في احتكاك أبدا مع ناس في شيء، ما في مرة أغلق ميكروفون في وجه الواحد، ولا مثلا يعني طرد من مسجد ولا كذا. سبحان الله، مع باكورة هذه الدعوة بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى، ما في بفضل من الله سبحانه وتعالى. فالدعوة والأمر معروف المنكر شعار عظيم لابد من بقائه مهما كان الناس. خلي الناس تقول أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، سيأتي من يتطهر إن شاء الله، ويخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعتقد هذا. أما أن تقول الجماعات منتشرة عندنا الإخوان بكثر، أو عندنا الصوفية، أو عندنا ما أدري إيه، أو المعاصي كثيرة، حجاب إيه يا شيخ، شوف كذا إلى آخره. ما ينبغي الإنسان أن ييأس أبدا أبدا. ولو بقيت أنت وحدك مر بالمعروف وانهى عن المنكر، لأنه يكفي ما قالته الطائفة المؤمنة النجيبة لما قيل لها لما تعظون قوما لو ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إيه فائدة الدعوة لما تعظون قوما لو ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة. شوف بقى لماذا الدعوة، لماذا الدعوة وإن كان السواد على المعاصي؟ لماذا؟ واحد، معذرة إلى ربكم. اثنان، لعلهم يتقون. يا شيخ لعلهم يتقون؟ يا شيخ ده بيحمل السيف، خصوصا فلان هذا بيحمل السيف. ألا اللي حامل السيف هذا هو اللي جاء وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو سفيان، مش أبو سفيان هذا اللي حمل السيف وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم مات أبو جهل على الشرك، نعم مات العاص بن وائل على الشرك، نعم مات الوليد بن عدة على الشرك، لكن جاهد مع الإسلام عمرو ابن العاص ابن وائل، خالد ابن الوليد، عكرمة ابن أبي جهل. عرفت؟ فالدعوة إذا فلت منها الآباء جاء الأبناء. فالذين ماتوا على كفر من صناديد، من صناديد هؤلاء، من صناديد قريش، أليس أبا جهل؟ أليس شيبة عتبة؟ أليس الوليد؟ أليس أبو أبا سفيان؟ أليس أليس من مات على الشرك جاء أبناؤه وأحفاده على الإسلام الذين رفعوا لواء الإسلام؟ هذه غزوة، هذه معركة يقودها خالد بن العاص ابن وائل، عمرو بن العاص، هذه معركة يقودها خالد ابن الوليد، هذه معركة يقودها عكرمة، هذه معركة يقودها ثم إن أبا سفيان الذي بقي أبو سفيان سبقه أبناؤه وجاء بعده، سبقته ابنته التي تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقه ابنه يزيد، سبقه ابنه معاوية، ثم جاء بعد ذلك ليكون هذا البيت من خير بيوت المسلمين نفعا لهذا الدين ولهذا الإسلام. بيت أبي سفيان الذي يحقد عليه سيد قطب والذي يتهم بما يتهمه، الذين يقومون ضد بني أمية ويذمونهم على رأسهم أبو سفيان، هند زوج أبي سفيان، معاوية ابن أبي سفيان، وهكذا. هذا بيت مبارك، بيت فيه أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنود الإسلام، ملوك الإسلام. بيت متميز، بيت متميز، لا يبغض إلا منافق، لا يبغض بيت أبي سفيان إلا منافق، معلوم النفاق. ولهذا تحكي هندو عن نفسها أنها ما كان بيت أبغض إليه من بيت رسول الله، وإنها والله إلى الآن ما بيت أحب إلى قلبها من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوه هؤلاء الزاعمون أنهم المؤرخون فضيلة هذا البيت المبارك، بيت أبي سفيان، بيت يحتاج أن يجعل فيه مصنف خاص. إيه والله، مصنف خاص، فضائل بيت أبي سفيان، مآثر بيت أبي سفيان. بيت أبي سفيان أصهر رسول الله، ملوك الإسلام أعظم، قواد المسلمين، فمنهم فهم أصهر رسول الله، منهم أعظم ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، فيهم من أعظم قواد الإسلام يزيد بن أبي سفيان. هذا بيت عظيم مبارك، بيت شهد له بالإيمان، بيت مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فيه كتاب الوحي، وفيه وفيه مصنف، يحتاج إلى مصنف خاص، مآثر فضائل بيت أبي سفيان، يجعل أبي سفيان مجلد، ولهند مجلد، وليزيد مجلد ولمعاوية مجلد ولأم حبيبة مجلد، بيت ينبغي أن يحفر في قلوب المسلمين، بيت ينبغي أن يقال فيه مصنف خاص آخر مجلد سادس. أهل السنة وبيت أبي سفيان، أو بيت أبي سفيان بين أهل السنة وأهل البدعة، مجلد مصنف سادس يكتب هكذا، يكتب هكذا: بيت أبي سفيان بين أهل السنة وبين البدعة. ننظر من الذي تكلم في أبي سفيان، هذا البيت الذي استحق أن ننص عليه في العقائد، عقائد المسلمين، نحب أبا بكر وعمر وكذا. ومعاوية، معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هتك الستر كان لما دونه أهتك. معاوية رضي الله عنه الذي يسأل أئمة الإسلام عنه فيقال غبار عنه، غبار غبار. نريد أن نستخرج تلك الآثار، تلك الآثار. بيت أبي سفيان بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة. يا الله، مسؤولية كبرى، حمل كبير، حمل كبير، حمل كبير. ولا تقلق في علما تقول الكلام اللي قاله العلماء لا نتوسع عنه. لا يا أخي، أهل الضلال توسعوا، توسع 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 حسب ما توسع في أهل الضلال. أكان الناس يشتمون بكر عمر؟ لا، يبدا في مصنفات بكر عمر. اليوم لا، الناس تسب عائشة، تسب حفصة، تسب معاوية، تسب عمرا. لابد تحدث لهم المصنفات المميزة، مصنفات. انظر الواجب عليك ده جينك باعتبار واقعك، ما تنظر تقول أنا درسني شيخي كلمة لا أتعداه. تلك الكلمة التي درسك الشيخ إياها إنما هي كلمة منهج، منهج. فإن حذر الشيخ من 100 مبتدع كانوا في زمانه ومات الشيخ وصارت 100 200، وجب عليك أن تحذر من كم؟ من 100 مبتدع. ما تقول شيخي لم يتكلم في هذا، شيخك مات قبل أن يكون هذا. تبعتم إخواني؟ تبعتم؟ شيخ صنف كتابا في الذب عن معاوية، وأنا سأصنف كتابا في الذب عن أبي سفيان. يقال: هل سبقك شيخك؟ نعم، سبقني شيخي بالدفاع عن الصحابة. أنا أتبع شيخي في الكلية، ما أتبع شيخي وتقيد بشيخي في المفردة. أنا يكفيني دفاع شيخ عن الصحابة، فإن صنف في الدفاع عن صحابي أصنف في الدفاع عن 100 صحابي بحسب المقتضى. لم يضع ابن تيمية مصنفا في أبي هريرة، فوضع في ذلك أئمة العصر في أبي هريرة، وضع المعلمي، وضع محمد، وضع الشيخ عبد الرزاق حمزة، وضع علماؤنا في أبي هريرة. لما وجد من خاض في أبي هريرة، فوجد من دافع عن أبي هريرة. عرفتم؟ عرفتم؟ شيخي أخذ منه كلياته. ما تقول للشيخ ابن عثيمين ذكر أهل البدع كم مرة؟ الشيخ ابن عثيمين يقول بوجوب تحديد البدع؟ نعم، بس خلاص يكفينا هذه، يكفينا هذه فقط. لا تقول كم وكيف، خلاص انتهت. شيخي حذر من رجل؟ نعم. يعني معناه ايه؟ يعني معناه حذر من كل مبتدع خالف. فبيت أبي سفيان بيت يحتاج إلى تصنيف واسع، إلى تصنيف لتعلم الأمة أن الكلام في بيت أبي سفيان هو الكلام في السنة، هو الكلام في الأصول. ولهذا وضع ونص على معاوية في الأصول. فإذا رأيت الرجل يحب معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وأبا هريرة وعائشة وحفصة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يبغض أبا سفيان وهند زوج أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وغير هؤلاء، فاعلم أنه صاحب بدعة. لابد أن يبقى الامتحان بالرجال إلى آخر الزمان. واضح يا أخوان؟ واضح. لابد الإنسان يفهم إيه المراد منه، إيه المطلوب منه من إجابة ديني عليه، من إجابة سلفي عليه. أنا مش مقلد، صنف شيخي في أبي هريرة وصنف أبي هريرة. طيب صنف شيخي في أبي هريرة وصنفت في أبي هريرة، فخرج الآن من يطعن في أنس بن مالك، ما الواجب علي؟ ديني يقول ماذا؟ ديني يقول لا تصنف إلا ما صنفه شيخك، ولا ديني يقول صنف في الذب عن الصحابة؟ ديني يقول إيه يا خالد؟ صنف في الذب عن الصحابة. نعم ديني يقول هذا، وهذا حسبي من من العالم كلياته. أما المفردات كثيرة، أما المفردات بحسب الواقع، أما المفردات بحسب الواقع. ما أحد يقول لي أنت من سبقك؟ سبقني، سبقني الأمة كله. من سبقني؟ سبقني الأمة كله، كل الأمة سبقوني في التحذير من أهل الضلال، من أهل البدع، سبقوني في التحذير ممن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده واجب ديني شرعي. نعم واجب شرعي عندي، واجب. يبقى أنا أنظر ما يمليه علي ديني، ما يوجبه علي ديني، ما عليه سلفي الصالح من هذه الكليات. انشر حقا، ادمغ باطلا، حذر من اهله. بس في احد من مشايخ السنة ليس على هذا؟ لا. يبقى المطلوب مني شيء واحد بس، هذا الذي احذر منه اهل بدعة ولا لا؟ بس فقط. هل الجماعة التي احذر منها جماعة مبتدعة ولا لا؟ مبتدعة ولا لا؟ بس دللك. انما الذي عليه المشايخ التحذير من اهل البدع، التحذير من اهل الاهواء، التحذير من كل صاحب باطل. فلما وجد الان من يقول بدعوى التقارب بين الاديان، وجد العلماء الذين يردون. التقارب مع الشيعة، وجد العلماء الذين يردون. الروافض الشيعة مذهب خامس كالمذاهب الاربعة، يعني عندنا المذاهب مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد والشيعة. يبقى يوجد من يرد ويقول بأن مذهب الشيعة ليس من مذاهب المسلمين، ليسوا مسلمين حتى تجعل مذهبهم مذهبا أصلا، ولو المذهب المئة عند المسلمين، مش المذهب الخامس بس. يعني ليس اعتراضون أنه مذهب خامس، اعتراضون أنه مذهب ذهب إليه أناس من المسلمين. فإخواني بارك الله فيكم، الحمل كبير. أخرج مصنفات، أخرج مشاريع، أخرجوا مشاريع، ولو لم تسبقوا إليها بمفرداتها وبأسمائها، لكن سبقتم بكلياتها بقاعدتها. واضح إخوان؟ نعم. مثل ما نقول مشروع عندنا لم نجده في المكتبة إلى الآن، مشروع عرض التاريخ على منهج السلف، مش بيت أبي سفيان بين أهل السنة والبدعة، تاريخ الأمة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. مشروع ضخم، مشروع ضخم، مشروع يحتاج ملايين، يحتاج طلبة عين. أسأل الله ألا يميتني إلا وأنا أرى بعيني هذا المشروع، وأن نقوم به وبإخواننا وطلابنا. تاريخ الأمة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة. تاريخ الأمة هذه أمة الدعوة وأمة الإجابة، حتى أمة الدعوة. تاريخ الكفر، تاريخ الوثنية. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر محض، فجاءنا الله بهذا الخير المحض، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قال وما دخنه؟ يعني بعد هذا الخير من شر؟ نعم. طب خلاص ينتهي السؤال. لا، بعد هذا الشر من خير؟ نعم. وفيه دخن. طب ما دخنه؟ طب كيف النجاة؟ تلزم جماعة المسلمين يوم. طب إذا لم أجد جماعة ولا إماما؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها. تاريخ الأمة بين أهل السنة وأهل البدعة، بيت أبي سفيان بين أهل السنة وأهل البدعة، بيت أبي سفيان بين أهل السنة وبين أهل البدعة. ده المجلد رقم كم في موسوعة بيت أبي سفيان؟ المجلد كم؟ السادس. المجلد الأول أبو سفيان ها المجلد الثاني هند زوجة أبو سفيان. المجلد الثالث معاوية ابن أبي سفيان. الرابع يزيد ابن أبي سفيان. الخامس أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. هذه موسوعة ثم تأتي تختم كل هذه الموسوعة. لماذا هذه الموسوعة؟ لماذا إبراز هذه الموسوعة؟ لماذا ما قلنا بيت أنس بن مالك؟ لماذا ما قلنا بيت حذيفة بن اليمان؟ وكل بيوت تستحق الترجمة. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لماذا قلنا بيت أبي سفيان يخص بمثل هذا؟ لماذا؟ لأن بيت أبي سفيان أخذ حظا أوفى من التشويه حتى صار في المسلمين من يعتقد أن هذا البيت هو الذي أخفق راية الإسلام وليس الذي رفعت راية الإسلام، هو الذي أحدث ما أحدث. حتى من ضلال سيد قطب، من ضلال سيد قطب أنه يبدأ المعركة والمرحلة من عهد عثمان الذي كانت خلافته فجوة بين خلافة علي وخلافة أبي بكر. بتاريخ تاريخ لابد يصنف. واحد داعية في عمر ولد والدي بالضبط، أنا من عمر ابنه الأكبر، السنة اللي ولد فيها ابنه الأكبر أنا ولدت فيها، رجل ما رأت عيني أعبد منه، رجل حافظة قرابة 6000 حديث بالأسانيد، وكان يحبني أكثر ما أحب أولاده، وكنت أحبه كوالدي. ثم جاءت الأحداث فرقت بيننا حتى صار ينتقد هشام الذي كان يحبه. بماذا؟ يتكلم في أئمة الأمة وعلماء الأمة. مثل من؟ مثل سيد قطب. يخاف علي، خاف علي من الكلام في رموز الأمة مثل سيد قطب. رموز الأمة مثل سيد قطب. شوف تبدعك من هذا. والعالم الكبير اللي في مصف علماء الأمة ابن عثيمين والفوزان عبد الله بن جبرين، هذا العالم الذي كان من مكانته أن الشيخ العلامة أحمد النجمي لما صنف الكتاب في الرد على جماعة الإخوان وذكر سيد قطب حسن البنا وجماعة التبليغ وذكر قادة جماعة التبليغ، وأعطاه الكتاب ليراجعه، جاءت النصيحة بإيه؟ النصيحة بعدم طبع الكتاب، النصيحة بعدم طبع الكتاب، وأنك لا تتكلم في هؤلاء، هذا من الجناية. تتكلم في سيد قطب وهؤلاء الذين كانوا وكانوا. تخيل سبحان الله. أين السنة؟ فين السنة؟ أما تنظر إلى عالم كان في مصاف العلماء، هذا ابن جبرين عضو إفتاء وأظن ما هي كبار العلماء، لما تنظر إلى عالم كالشيخ بكر أبو زيد هيئة كبار علماء عضو إفتاء مع المشايخ، ثم إن صحت هذه الأوراق أو لم تصح أيا كانت منتشرة، والغالب أنها صحيحة، ولهذا رد عليه الشيخ ربيع في هذا، لما أيضا يرد ردا قويا ويعاتب الشيخ ربيع عتابا قويا لماذا الكلام في سيد قطب، وأن الشيخ بالغ في كلام سيد قطب وأعطاه أوصافا لا يستحقها سيد قطب. الحق أحق أن يتبع. هذا سوءة وجناية على الجيل أن يقدم سيد قطب للأمة على أنه رجل له أخطاء وليست له الضلالات وليس له ما يستوجب التحذير. سيد قطب في الأمة لا يقل خطورة عن الجهم في زمانه، عن واصل بن عطاء في زمانه، عن هؤلاء الذين قام السلف عليهم وحذروا منهم الأمة. فالحمل حمل عظيم، حمل عظيم جدا. في تعريف الأمة بمنهج سلف الأمة حمل عظيم، لأن الحمل هذا ليس في قضية واحدة، حمل هذا تنقية، حمل التصفية، حمل التخلية، حمل التحلية، حمل الدعوة، حمل الصبر على الأذى، حمل الموقف من شيخك ومن المبتدع. حمل شيخ علمني، بقي حمل، زل شيخي، ما موقفي؟ أنا مبتلى بشيخي كما مبتلى بغير شيخي، وإن كان شيخي أرد زلته وأحفظ قدره، لكن أنا مبتلى به، أنا ممتحن به، أنا ممتحن. لما يأتيني المبتدع يحمل فتوى شيخي ليخالف منهج شيخي، ماذا تقول؟ فإذا حمل التنقية، التصفية، تخلية، تربية، حمل عظيم يا إخواني. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك وتقول أنا من، أنا من، أنا ولا شيء. لا يا أخي، أنت إن شاء الله شيء، طالما تتكلم بشيء من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والله يا أخواني، والله والله، لو ما لك من فضيلة إلا أنك تعرف أمة الإسلام بكتب السلف، أئمة السلف، كتب أهل البدعة، أئمة أهل البدعة. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله غاية في الإتقان وحبك هذا الباب والشدة. كنا نشرح بالأمس شرح السنة البربهاري لإخوانكم عبر الهاتف، وفيه يقول البربهاري، خذوا العبارات، سبحان الله، إذا رأيت الرجل لك، إذا حدثت بالأثر فرأيت الرجل يقول لك دع الأثر وهات القرآن، مش دع الأثر وهات الإلحاد، مش دع الأثر وهات الجهم وهات الحلاج، دع الأثر وهات الكلام. فاحذر، احذر، فإنه زنديق، ودع. مع أن يقول دع الأثر وهات القرآن، دع الأثر وهات القرآن. فلهذا كان السلف كشافين لألاعيب هؤلاء. اليوم أقول بكل صراحة، إذا رأيت الرجل يقول دع الجرح والتعديل، دع النصح والتحذير، وهات القرآن والسنة، فاتهمه، فإنه ليس من أهل السنة. إذا رأت الرجل يقول دع ماذا؟ الجرح والتعديل والنصح والتحذير وهات القرآن وهات الفقه وهات التفسير، فاتهمه، فاتهمه. فلا زالت كلمة السلف مدوية ينقلها الصغير عن الكبير في كل من كان جذعا في أعين أهل البدع. شد الله ظهرك وأعانك ووفقك، لا أترك الجرح والتعديل. واعلموا أن كلمة السلف متفقة على لوم من ترك النصح والتحذير لا من قام بالجرح والتعديل. أتحداكم والأجهزة معكم، مش هقول بقى حفظك من صدر ولا شيء، والأجهزة أوسع من المكتبة. أنت في مكتبتك 100 مجلد، الجهاز فيه إيه؟ ما لا يحصى، في أحد يصنع يحصى الكتب؟ أخرج لي من جهازك بموسوعاتك أخرج لي منهج السلف في التحذير ممن يحذر من أهل البدع. منهج السلف في التحذير من الإكثار من التحذير من أهل البدع. إنما خذوا هذه الفائدة، نحن ابتلينا بقوم من الآن يزعمون السلفية، القوم دول غير أهل البدع الواضحين، دول أهل بدع لداغين، يلدغون حيث لا تشعر، فهو معك في الصحراء بلونه، وفي الخضراء بلونه، وفي السوداء بلونه، فمتى تتقيه؟ إلا إذا كنت به خبيرا وعلى منهجه بصيرا. هجيب لك كتاب كده، والكتاب ده لا يكاد يخلو منه مكتبة، مش أقصد كتاب عين، كتاب بطريقته، منهج العلماء في الرد عن المخالف. العنوان ده قواعد العلماء في الرد عن المخالف. العنوان ده بقى متكرر، تفتح الكتاب تقرأ تقول لا ده العنوان ده محتاج يتعدل. ايه هو منهج العلماء؟ هتزيد بس كلمة في عدم الرد على المخالف. هو العنوان انت بتقرأه اسمه ايه؟ منهج العلماء فرد عن المخالف. شوف منهجه بقى، تشوف كيف تعلم من العلماء. انت بتخرج بعد ما تقرأه تقول يا ابن المكتبة نسيت كلمة، وان العنوان الصحيح هذا الكتاب هو احمد منهج العلماء في عدم الرد على المخالف، في الرد على المخالف، في عدم الرد على المخالف. بس يمكن ان المكتبة نستها ولا حاجة، يعني احذر من الرد على المخالف. طيب العنوان ده ايه بقى؟ الكتاب ده مكون من ايه؟ في كلام قرضاوي؟ ابدا. طب في كلام سيد قطب؟ ابدا. طيب في كلام للغزالي السقا؟ ابدا. ده في كلام لابن باز، في كلام لابن عثيمين، في كلام للفوزان، وفي كلام للعباد، وفي كلام لبكر ابو زيد، وفي كلام لفلان، وفي كلام لفلان. الا يعني دول مشايخنا اهو، دول علمائنا، ايه اللي جابهم هنا؟ جاء بكلامهم العام فعنون له من عنده واسقط على فهم. ده قسم. قسم ثاني جاء بامور تحتمل لابد فيها من التفصيل من وقائع عمليه. ثلاثة جاء بزلات، فكان الكتاب عباره عن هذا، سهروا ليلهم وصلوا نهارهم في جمع ماده. لما الطالب ينظر واحدا يرد عن المبتدع يقول هذا خلاف المنهج، احنا عندنا مشايخنا. يبقى اذا الكتاب اسمه منهج العلماء او قواعد العلماء او طريقة العلماء في الرد على المخالف او في التعامل مع المخالف او في قواعد الجرح والتعديل، ايا كان، دي كلها عناوين موجودة وممكن يفرد ذاك الواحد. منهج ابن باز في التعامل مع المخالف، منهج ابن باز في التعامل مع المخالف، وانما هي كتب ما عنوانها عدم رد على المخالف، عنوانها الحقيقي جمع مادة، جمع مادة. اذا نعود الى الاصل الا وهو ان الامر معروف وان النهي عن المنكر وان الدعوة الى الله عز وجل هي الخير كله. ولهذا ذكر الله صفات هذه الامة باخص ما فيها، كنتم خير امة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ألا إيه قضية الأمر بالمعروف عن المنكر؟ تجينا في كل أوصاف، أخص الأوصاف لهذه الأمة يجي فيها الأمر بالمعروف عن المنكر. ليه؟ لأن به سنعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الدخيلة، لأن به سنعرف العبادة المسنونة من العبادة المبتدعة التي أحدثت في الدين تضاهي الشرعية وليست من الشرع، تضاهيها وليست من الشرع. هيا بنا نصوم لكن بدعة، هيا بنا نصلي لكن بدعة، هيا بنا نحب النبي لكن بدعة، هيا بنا نصوم النصف من شعبان، 27 من شهر رجب، هيا بنا نصلي صلاة الرغائب، هيا بنا نذكر على أوراد الصوفية، هيا بنا نحب الصالحين على عبادة المشركين. فالأمر المعروف عن المنكر فصل هذا من ذاك، أفراحنا بين المعروف والمنكر، أحزاننا بين المعروف والمنكر، لباسنا بين المعروف والمنكر. ده فضلا عن عقيدتنا، فضلا عن عبادتنا، فضلا عن معاملتنا، فضلا فضلا فضلا. من الذي يعلمك هذا كله؟ إلا من أمر ونهى، إلا من حمل هم هذا الدين، إلا من نظر ما يسأل نفسه كم ساعة أنا نمت ليستريح بدني، لكن يقول كم ساعة أنا سهرت أدعو إلى ربي. يسأل عن ساعاتي الدعوة لا عن ساعات النوم، لأنه ينام حال الطبق، ينام إذا احتاج، نوم الساعة التاسعة جاءك داع إلى أن تصهر الساعة نصحا لمسلم، تقول نوم الساعة التاسعة؟ إنما أصل وقتي للدعوة، وما بقي فلنومه لطعامه شرابه. فما عرف معروف ولا أنكر منكر إلا على يد عالم أو داعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء هم ورثة الأنبياء، ويوم القيامة كما ورثوا ميراث الأنبياء وأبلغوه وقاموا في الأمة مقام الأنبياء، هم الذين يلون الأنبياء يوم القيامة. الأنبياء ثم في الخلق، الأنبياء ثم من؟ ثم العلماء. لا تتصور أن مرتبة الصديقية التي تلي مرتبة النبوة أن مرتبة الصديقية تخلو من العلماء، وإنما هي العباد. مرتبة الصديقية مرتبة العلماء الراسخين السلفيين السنيين، ينضاف إليهم غيرهم لكن لا تخلو منهم. مرتبة الصديقية، مرتبة الشهداء، مرتبة الصالحين، هذه مرتبة لا تخلو من عالم أبدا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه شعيرة عظيمة، شعيرة عظيمة. لك مل، لك كل، أؤمر وانهى وقل ما قالته الطائفة المؤمنة معذرة إلى ربكم. لو جاء من يعاتبك، لو جاء من يقول لما تعظون القوم من الله مريكم أو معذبهم عذابا شديدا، قل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول بعض الإخوة: شيخنا الفاضل، لماذا لا يبدأ الآن بمشروع مجلدات عائلة أبي سفيان وتوزع حسب الاستعداد على الإخوة على شكل رسائل صغيرة تكون بداية لهذا المشروع؟ بارك الله فيكم.
ماشي. الصمارة غمزت، تعالي انت بقى نشيط ان شاء الله بعد الدرس نشوفك انت مين بالضبط عشان نكلفك من دلوقتي. احسنت. نعم.
فالمراد بأئمة المسلمين هم العلماء والحكام، سواء كانوا خلفاء او امراء او نواب الخلفاء، وكل من ولي أمرا من أمور المسلمين فله حق في هذه النصيحة. ومعنى النصيحة لولاة الأمور طاعتهم في طاعة الله في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة، والدعاء لهم ومشورتهم وشد أزرهم والتعاون معهم على البر والتقوى. وفي معنى هذا الحديث، وهو الحديث الثاني، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه على النصيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة نظير قوله في الحج: الحج عرفة، أي عماد الحج أعظم الحج.
كذلك أعظم شيء في الدين النصيحة، لأنها تعود على الدين كله. كلمة النصيحة لا تغادر الدين، لا تغادر الدين، هذه النصيحة، لأنها لله ولكتابي ولرسولي وأئمة المسلمين وعامتهم. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. ولهذا هذا الحديث من أحاديث الأصول في الإسلام، كحديث إنما يعمل بنيات، كحديث إن الحل بين وأن الحرام بين، هذه من كليات الإسلام. نعم.
الحديث الثالث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، فلقنني ما استطعت، والنصح لكل مسلم.
الله أكبر، الله أكبر. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، يعني من والله الله أمركم. فلقنني ما استطعت، يعني أقوم بأمر ديني ما استطعت. وكلمة ما استطعت يعني ما استطعت، لا خلاف بينها وبين اتقوا الله حق تقاته. لأني ما استطعت أي ما كان في وسعي، فإن عجزت عن الإتيان بكامل الأمر فأتيت ببعضه فقد أتيت ما استطعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جم. هذا معنى فاتق الله ما استطعت، وليس فاتق الله على حسب ما تريد. انتبه، قول فاتق الله ما استطعتم، هل بينه وبين قول اتق الله حق تقاتي تعارض؟ لا، لأنك لو اتقيت الله ما استطعت فقد اتقيت الله حق تقاتي، لأن فوق الاستطاعة ليس من التقوى. لو كلفك أحد ما ليس في استطاعتك فقد كلفك بما فوق التقوى. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فلو كلفت الفقير بما تكلف به الغني لم يكن تقوى، ولو ترك الغني ما يلزمه وأعطى ما أعطى الفقير فليس هذا من التقوى. لو صليت قاعدا وأنت قادر على القيام فليس من التقوى، لو صليت قاعدا وأنت عاجز عن القيام فذاك من التقوى. فمن كلفك القيام وأنت عاجز فليس من التقوى. إذا ما في تعارض بين فاتقوا الله ما استطعتم وبين اتقوا الله حق تقات، اتقوا الله حق تقات، لأن تقوى حق التقوى ليست فوق استطاعتك التي تكلف بها من قبل الشرع. فلهذا من أوجب المستحب خرج عن التقوى، ومن نزل برتبة الواجب إلى المستحب خرج عن التقوى، ومن حرم المكروه خرج عن التقوى، ومن نزل برتبة الحرام إلى المكروه خرج عن التقوى. فالتقوى موافقة، ولهذا فالتقوى اسم جنس يشمل جميع المأمورات، جميع المأمورات هي التقوى. فمن اتقى الله حق التقوى امتثل أمر الشارع واجتنب نهيه، يبقى لا تعارض بين فاتقوا الله ما استطعتم وبين اتقوا الله حق تقاته، فليس هذا فوق الاستطاعة إنما هو الموافق لماذا؟ للاستطاعة. فلهذا قال لقنني ما استطعت. والنصح لكل مسلم، تنصح لكل مسلم. الله أكبر. يبقى أراك مبتدعا وأتركك، أراك منحرفا وأتركك، أراك عاصيا وأتركك، انصح وبلغ هذا، فإن استجاب فالحمد لله، وإذا ما استجاب فقد أديت ما عليك. لكن نصح لكل مسلم، هذه النصيحة التي ينبغي أن تبذل لكل مسلم حتى ينتشر الخير وينتشر المعروف. أظن يا أخواني نحن مثال، إذا كان عندي معروف أليس هذا بنصح عالم؟ إذا كان عندك معروف أليس هذا بنصح عالم؟ ما سبب المعروف الذي تفعله؟ وما سبب المنكر الذي تتركه؟ أليس عالم؟ استمعت له أو قرأت له؟ فلو أن هذا العالم سكت فلم ينصح، من أين كان يأتيك المعروف؟ من أين كان كنت تعلم من هذا المنكر؟ نعم. والإنسان لا يحتقر الكلمة، لأن الأمر ليس راجعا إلى الكلمة كثيرة أو قليلة انتبههم، وإنما إلى القلب الذي يستوعبها. ولهذا قد يقول رجل في 1000 رجل خطبة كاملة فلا تأثر أحد، نفس يأخذ كلمة من هذه الخطبة ويقولها لرجل فتقع في قلبه، لأن التأثير بعد فضل الله عز وجل قد يكون باعتبار المتلقي مش باعتبار الكلمات التي تلقيها. ممكن كلمة قد لا يلتفت إليها كثير من المستمعين، لكن سبحان الله وقعت، شاء الله أن توزع الأرزاق. لعل هذا الأخ وهو خارج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أجل علي بصدق. فكان نصيبه من كلمة اليوم، من حرف اليوم، النصيب الأوفى. يمكن هذا من تبع ما يكتب ولا كذا ولا ينتبه، يمكن هذا بيسمع بس ما وقعت في قلبه، لكن اللي بجواره هذا اللي في كتبه هذه وقعت الكلمة في قلبه فتحولت حياته. لعل هذا، أنت ما تدري، بعض الناس قد يلقاك لك أنت فاكر أنا مرة قابلتك من 10 سنين قلت لي، أنت أصلا مش فاكر هو، فضلا عن الكلمة التي أنت قلتها، فضلا هذه كلمة، لكن هذه الكلمة من 10 سنين لم تأبه لها أنت، لم تلقي لها بالا أنت، صادفت محل قبول، شاء الله أن تكون. يمكن دعوة أب، يمكن دعوة أم، يمكن دعوته بصدق، لعل هذا. فتمكنت من قلبه من يومها وبدأ يفكر وبدأ يراجع نفسه وبدأ كذا وكذا، سبحان الله. ولهذا قد يكون نصيبك من كلمة الداعية أعظم من الداعية. داعية دلك على السنة فالتزمتها واستقمت عليه، صرت من أهلها، ثم انتكس الداعية بعد ذلك. أنت تتعجب وتأتي تدعوه إلى ما دعاك إليه من قبل فلا يفتح قلب. ألسنا نجد هذا؟ أليس في حياة كل واحد فيكم، خصوصا بعد الثورات بقى العد الوقت بالعشرات كده، يعني أنت بترمي كده بالعشرات، تشيل باللودر ما هو ملايين، هم بيقولوا كده 5 مليون، شيل بقى باللودر 5 مليون، ما هو ونقلوها من التحرير خلاها في رابعة، ومن الرابعة خلاها في النهضة، ومن النهضة فانت النهاردة بتشيل بالايه؟ بالمغراف. انما زمان كان ايه؟ سلفيين اخوة. فالواحد بقى عشان مثلا يبقى في حدث او في شيء ظاهر ان هو مثلا قد يخرج من سلفية بيبقى نادر، محتاج تنقيب او اطلع على كتاب او شيء ممكن تكون انت بتحسن الظن فيه ما اطلعت او ما استمعت له، لكن لا صر بهذا، مع أن هذا الشيخ الذي أنت تنتقد اليوم هو أنت من استقمت على ذي. ما كان عندكم يا هشام في المركز كل شيخ هو اللي علمكم في الأول يعني تعالوا المنهج السلفي، وانت اللي جلست معه من أسبوع ما عندك كلمة أنت توافقه عليها؟ مش ده الشيخ؟ هو ده الشيخ. وانت مش عندك الشيخ اللي مثلا تعلمت على ده ولا الشيخ اللي انت بتنتقده الان؟ وانت وانا وهكذا. فقد تقع الكلمة في قلب الرجل فتثمر أكثر ممن قاله. لهذا لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم. والنصح لكل مسلم مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة فشرط علي. والنصح لكل مسلم، نصح لكل مسلم. نعم.
فأين النصيحة لولاة الأمور من هذا الحديث؟ هي في قوله والنصح لكل مسلم. نعم. العموم، فولاة الأمور داخلون في هذا العموم والنصيحة لكل مسلم، بل النصيحة
فهل يدخل في هذا في النصيحة لكل مسلم انتبههم، ولا النصيحة لسلطاني المصري نصيحة لكل مسلم، وسلطان تونس وسلطان المغرب وسلطان وسلطان هذا مسلم، فالنصيحة له بآدابها الشرعية. والإسلام فرق في النصيحة للحاكم عن المحكوم في باب، وجعلهما مشتركين في باب. أما الاشتراك فتنصح هذا سرا وهذا سرا إن كانت المعصية سرا والمخالفة سرا تنصحها، ما تأتي تنصح أخاك في المعصية التي بينك وبينه، تأتي تنصحه في السر فيما بينك وبينه وتأتي الحاكم تنصحه في العلن. لا، هذا حق المسلم على المسلم، تنصحه سرا. والفرق بين نصيحة والفضيحة هي الإصرار والجهر، تنصحه في السر كما أنصحك أنا، شايفك فعلت شيء أو بلغنا عنك شيء هأنصحك الآن في الدرس، تقبل؟ تقبل الآن أقول أخونا كذا، أنا يا جماعة وأنا رايح صلي الفجر رأيته بجوار حائط المسجد يدخن، هل يليق بأخينا الأخ إبراهيم أحمد أن يحضر معانا وهو جالس يسمعني الآن مثلا، أو إبراهيم علي أو إبراهيم سيد، أنا أدب المسجد أراه يدخن بجوار المسجد ويختفي، أهذا دين؟ رجل يصلي ونجعل له خطبة كل جمعة وأنا أراه يدخن، هل هذا من الدين يا أخوان؟ لكن أنا أذهب إليه رأيتك كذا ورأيتك كذا، اتق الله. إذن فإذا كان هذا في أخي فكيف بالحاكم؟ فهذا القدر المشترك بين الحاكم والمحكوم فيما إذا كانت المخالفة مخالفة خاصة أن تكون كذلك النصيحة نصيحة خاصة. أما المفترق ده المتفق، أما المفترق فهو ماذا؟ إذا وقعت المخالفة العامة، إذا وقعت المخالفة العامة، أما المسلم الذي وقعت منه مخالفة عامة كبيرة عامة أو معصية عامة تقتضي التحذير أذكره بالاسم ليحذره الناس. طيب، أما الحاكم إذا وقعت منه المخالفة العامة أحذر من المخالفة، أحذر من المعصية، أحذر من ربا، أحذر من خمر، أحذر من اختلاط، أحذر، لكن لا أربطها بالحاكم وأذكر مثالبه وقول الحاكم الفلاني فعل فينا، الحاكم الفلاني فعل فينا، والحاكم الفلاني فعل فينا إلى غير ذلك. افترق الحاكم هنا عن المحكوم في ماذا؟ في باب المخالفة العامة. وهل تبقى النصيحة له سرا فهذا ما يخص ولو كانت المخالفة عامة، والنصيحة للمسلمين عامة في ذكر المخالفة حتى لا تأثر أحد من المخالفة، فأكون جمعت بين الحقين، حق المسلم علي أن أبين له المخالفة للشرع، وحق الحاكم علي ألا أذكر مثالبه على العامة حتى لا أوغر صدور الناس. ومن الحقوق المشتركة أيضا بين الرائع والرائع في هذا الباب الإنكار العام العلني أمامه. فلو أن المسلم المحكوم فعل منكرا أمامي والحاكم كذلك فعل منكرا أمامي فإنني أنصح الحاكم وأنصح المحكوم، فالحاكم ينصح والمحكوم ينصح. لكن هل يجب علي هذا وجوبا؟ الجواب الحاكم والمحكوم فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنا قد لا أستطيع أن أنكر لا على الحاكم ولا على المحكوم، إذا خشيت بطشة أن أنكر بلسان فيكون الإنكار بالقلب. إذن ما المشترك أو ما المتفق والمفترق في باب النصيحة والإنكار بين الحاكم والمحكوم؟ ها، ما هو المتفق والمفترق في هذا والمؤتلف والمختلف؟ ما هو بين الحاكم والمحكوم؟ قول يا أحمد. المتفق للحاكم والمحكوم، وكذلك ضف لها إذا كان المنكر ظاهرا والحاكم موجود والمحكوم موجود، ماذا نصنع؟ يكون الإنكار علنا لكن مع القدر. الدليل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع فبقلب. طب وما الدليل الأول؟ نصيحة سرية. نعم، ونصح لكل مسلم من كان في عموم النصيحة: الدين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة، كنا من يتوقع الله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامته. طيب المفترق بقى؟ نعم، للمحكوم علنا والناس يخشى عليهم منها، ولابد من تعريف الناس بهذه المعصية علنا، إما بدعة وإما معصية يخشى على الناس ضرر فيها، فهذه لابد أن إيه؟ أن أظهرها وأن أسمي هذا أمام العام. طيب وأما الحاكم؟ نعم، لا أظهر مثالبه وأقول الحاكم والحاكم والحاكم، ولكن أتكلم في المعاصي وحكم المعاصي والمخالفات، أليس كذلك؟ فأجمع بين الحقين: حق الحاكم في عدم التشهير به، وحق المحكوم في معرفة الحكم الشرعي بهذا. طيب محمود، المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. نعم، نعم يا أحمد. دليل الثالثة بقى المفترق، تفريق بين حاكم ومحكوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدها علانية. قال أسامة بن زيد كما في الصحيح لما قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح باب. نعم، يبقى هذه كلها عندها الأدلة، كل مرحلة من هذه فيها الأدلة. أولى محمود المتفق، مع القدر. نعم، طيب والمفترق نعم. طيب عايزين حد من الركن ده وبعدين حد من الركن ده. ها حد من الركن ده المتفق والمفترق المؤتلف والمختلف. ها قول المتفق اول حالة اذا كانت المعصية سرا. ها الحاكم كيف النصيحة والمحكوم كيف النصيحة اذا كانت المعصية خاصة. النصيحة سر سواء للحاكم او المحكوم. طيب لو وقعت المخالفة من الحاكم والمحكوم امامي حضوري علنا هل افرق بين الحاكم والمحكوم؟ نعم. يبقى هنا هيكون الانكار بحسب الاستطاعة سواء حاكم ومحكوم. يعني ممكن انكر على الحاكم علنا ممكن انكر على الحاكم علنا في حضوره كما جرى من الصحابة رضوان الله عليه. طيب ده المتفق. المختلف نعم الحاكم لا يشهر به لكن تعلم الأمة حكم المعصية. المحكوم هيشهر به حتى يحضره الناس. احذروا المبتدع هذا، احذروا تاجر المخدرات هذا، لا تشتروا من هذا التاجر، تاجر ده عنده مخالفات كذا وكذا، بضاعته فاسدة وهكذا. طيب الربع ده ها قول يا ناصر. انا اريد التفصيل من اولها. المتفق الاول، المؤتلف ها المتفق اذا كانت المعصيه خاصه. معصيه خاصه نعم، يعني مش متعلقه بالامه حتى لو امام الناس بس معصيته خاصه. رجل بيدخن كده مش هجع المنبر واقول فلان الفلان بيدخن والتدخين حرام، لكن هذا كله فيما بيني وبينه. عنده بيع محرمه، رجل بيبيع بيع محرم او كذا وانصحه في ما بيني وبينه، او عنده تعاملات معينه، او عنده علاقه تساهل مع النساء فانصح فيما بيني وبينه. نعم الحاكم كذلك. يبقى السريه هنا حق الحاكم والمحكوم طالما معصيه خاصه. نعم تطلع تقول مثلا زوجة الحاكم متبرجة، الحاكم بيصيف في كذا، هذا أصلا المسلم ما تقول هذا. أنا ما أطلع المنبر وأقول زوجة الأستاذ فلان متبرجة، ما أقول هذا الكلام، هذا شيء خاص. نعم فإذا كان هذا في المحكوم فكيف بالحاكم؟ ها الأمر الثاني إذا وقعت المعصية علنا أماني في حضوري ها فيكون الإنكار علنا، لكن هذا بحسب رتب الإنكار. من رأى منكم منكرا في قلبه بيده فليم يستطع بلسانه فليم يستطع بقلب. طيب المفترق نعم نعم، فهذا إذا وقع الأمر علنا فإن المحكوم يذكر ليحذر، أما الحاكم فإنه لا يذكر ولا يشهر به ولكنه ماذا؟ ولكنه يحذر من معصيته، لكن يحذر من معصيته. وهذا الأمر سبحان الله يحتاج يعني إلى ضبط، ولا ضبط يعني شديد حتى لا تقع الفوضى. قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولوتنا وأن نغشه. فينبغي أن يكون النصيحة واضحة وظاهرة في هذا الباب. بهذا يفترق منهج أهل السنة والجماعة عن غيره. ولهذا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما أنه قال له سعيد بن جمهان: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقال بس فقط هذا اللي قاله، فأمسك بيدي وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي وكذا. يبقى فقط قال: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فالسلف ما كان يسمحون بهذا، السلف ما كان يسمحون بهذا. نعم. من المصالح الحكومية، مؤسسات الدولة هذه لا تتكلم فيها من جهات إدارية. طيب من جهات شرعية، لو فتوى خاطئة، لو فتوى كذا، كما قلنا التنبيه على المخالفة، ينبه على المخالفة، يقال هذه مخالفة شرعية، هذا مخالفة كذا، مخالفة للأدلة، لكن ما لك علاقة بها، تزيد وهذه كذا وهذه كذا وهذه تفعل وهذه تفعل، لا ما تزيد على هذا الأمر، إنما فقط تقتصر على بيان المخالفة. ولهذا أنت تضع سؤالا من عندك، تذكر السؤال والجواب بغض النظر عن الإيه، عن الجهة، بغض النظر عن الجهة، تذكر السؤال وتذكر الجواب ولا تزيد عن هذا. نعم.
بل النصيحة الأولى.
نعم نعم. تحذر من الاختلاط، تحذر من التبرج، تحذر من الربا، تحذر من كل هذا. نعم. يعني لو أن الحاكم مثلا نشر مشروعا ربويا مثلا ربويا، وأنت بناء مثلا على أحد يفتي بهذا، وأنت تسأل عن هذه المعاملة، تقول إيه؟ تقول حرام، هذه المعاملة تقول حرام، جائزة البيع بهذه الطريقة غير جائز، التعامل بهذه الطريقة غير جائز. نعم ملك وله بقى، فمالك دخل. نعم. هذه إذا وقعت المعصية من المسلم، وإذا معصية خاصة، فإنك تنصح نصيحة خاصة، ولك على المنبر بعد نصيحات النصيحة الخاصة حتى يحذر الناس من الوقوع في هذه المعصية، لأن أخوك هذا وقع في المعصية نتيجة مقدمات، فأنت لك أن تقول على المنبر: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، إن أقواما منا يفعلون كيت وكيت وكيت وكيت، فهذا لا إشكال، حتى يحذر الناس هذا الأمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلو أنك مع النصيحة الخاصة أردت أن تنصح نصيحة عامة، يعني مثلا طلبة علم، في طالب عنده خلل بسبب معين، وأنت نصحت في هذا الخلل بينك وبينه، وتريد أن تعلم الطلاب هذا الأمر ليحضروه، فتقول: يا إخواني اهتموا بكذا وكذا، بعض الناس، بعض الطلبة قد يفعل كيت وكيت وكيت وكيت، ويظن كذا وكذا، وهذا يؤدي إلى ويؤدي إلى ويؤدي إلى، بعض الناس كان قويا في الحق، وكان قويا في التحذير من أهل الباطل ومن أهل البدعة، ثم إنه خالط مميعا من الجماعة اللي هم بيصنفوا الكتب دي، اللي هو منهج العلماء في الرد على المخالف أو قواعد العلماء في كذا، وصاحبه، هو ما ترك عن السنة ولا شيء، لكن بس مجرد صاحبه، مجرد صاحبه من سنة سنتين يمكن ما عاد يتصل مرة ولا مرتين، وعند اللقاء برود، لكن ما في شيء، ما في شيء ظاهر. اتضح بعد ذلك ان بدأ يناقش مسألة ليه المبتدع هذا مبتدع وكذا، نقول ليه ما نقولش اخطاء وكذا. بعد شوية تم اكتشاف ان ايه، ان هذا بطانته، من قدره في المنهج هو هذا، يبقى هذا السبب. يبقى نقول ايه، وده كان ايه، كان قويا في الحق. لما اتخذ هذا الرجل بطانة، وهو يتعلم من السلفية ألا يتخذ أمثال هؤلاء بطانة، لأن هؤلاء أصحاب شبهات، أصحاب مقاطع، كانت النتيجة على مدار سنتين إيه؟ على مدار سنتين انخفض حس السنة في قلبه، وبدأ يناقش وينكر ما كان يعرف، ويعرف ما كان ينكر. بدأ يناقش ولماذا ولماذا ولماذا، اتضح أن هذا على خلطة وصحبة قوية بمثل هذا، بدل من يؤثر فيه يؤثر فيه. ولذا أنا أقول لكم فائدة، فائدة تأثير الشيخ في الطالب، تقوم شياطين الجن والإنس على إطفائها، لأقعدن، لأن هذا الصراط المستقيم، فالشيطان يقعد على الصراط المستقيم. وهذا قد تتأثر بالطالب ربما بعد بالشيخ على مدار سنين، يعني المسألة غزوها يكون قليلا. فإذا جاء صاحبك، صاحبك بس اللي بيجلس معك، يهدم هدم ربما في جلسات قليلة. ليه؟ لأن الشيطان يزين، ولأن البناء يحتاج إلى وقت وجهد. منما الهدم، الهدم بلا وعي، احنا بيجي نهدم، بنهدم لبنة لبنة، ولا بنجيب اللوضة ويخلص العمل، بتدور وبينزل الحفارة الصبح الظهر يكون مستلمنا كالأرض ايه، لكن لما نجي نبني نبني في كم سنة. ولهذا تأثير الشيخ في الطالب، إن لم يكن طبعا موفقا، إن لم يكن موفقا، تأثير الشيخ للطالب ربما على سنين، سنين تعلم هذه، استقر عند هذه، جت هذه، مع ان الشيخ بين يدي الكتاب السلفي، يعني الشيخ بيبني ببناء السلف، لكن تأثير الطالب والله قد يكون في درس واحد هذا جلس جنب هذا، بس يقول له كلمة كده بيبطل المفعول فورا. يعني يبقى الشيخ بيقول ويستدل وغير ذلك، وبعدين بس يقول كلمة، بس يقول كلمة أطفأ، أطفأ نور السنة في قلبك، ونزل المرتبة من إلى آخر المؤشرات، ولو لم يتبارك نفسه سيخرج خارج هذا الطريق. من هنا حذر السلف من أن تتخذ هؤلاء بطانة، حذر السلف من الاستماع، من القراءة، من المخالطة، حذر السلف من الاستماع للبدع. تعرفون الأدلة في هذا أخوان، أظنها أكثر من حسن، الأدلة في هذا كتب. طب حذر السلف من القراءة لأهل البدع، هذه يا أخوان تحتاجون عليها أدلة ولا كثيرة مصنفات. حذر السلف من اتخاذ أهل البدع بطانة. أضيف لكم أمرا رابعا قد لا ندرك خطورته إلا بعد الإصابة به، حذر السلف من طلب العلم على يد المجاهيل، حذر السلف من طلب العلم على يد المجهول. المجهول ده يعني ايه؟ ما المراد بالمجهول؟ مجهول يعني المشايخ ما عرفوش، المجهول اللي هو اهل مصر لا يعرفونه، طلاب العلم يعرفونه. لا يا اخواني، من المجهول؟ المجهول الذي لا يعرف، اهو من اهل السنة او من اهل البدعة، لا يعرف بمدح او ذم، وعند العلماء، علماء الحديث المتخصصين، لا يعرف بتوثيق ولا طعن، ده اسمه مجهول، هذا مجهول. طيب رواية المجهول ضعيفة ولا صحيحة؟ ضعيف. ليه؟ ايه الطعن اللي فيه؟ أليس الأصل في المسلم البراءة؟ بلى. طيب علامة لا يكون حديث المجهول ثقة، حديث صحيح، لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يكون حديث المجهول حديثا صحيحا وأنت لا تعرفه بطعم؟ لأن الشرط المطلوب هنا ليس أن يكون سالما، وإنما الشرط المطلوب هنا أن يكون عدلا ضابطا. تابوا يا أخوان، تابوا بارك الله فيكم، لأن أحيانا تستدل بدليل عام. شوف ابن حبان على فحولته في العلم لما جاء يوثق المجاهيل من هذا الباب، الأصل السلامة، الأصل السلامة، لكن القاعدة الخاصة في الرواية أن الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط، مش ما رواه من لا يعرف بفسق ولا يعرف بكذا. لا، يبقى الشرط المطلوب هنا ما هو؟ العدل الضابط. فهو عدل ضابط؟ معرفش. إذن هذا مجهول، هذا مجهول. لكن لما آجي أتهم هذا الرجل أصطحب قاعدة إيه؟ أصطحب قاعدة إيه؟ الأصل السلامة. الأخ ده فاسق. فاسق ليه يا أخي؟ أنت شفت حاجة؟ لا. طب أنت سمعت عنه حاجة؟ لا. طب يعني أنت عرفت عنه حاجة؟ لا. يبقى هذه تهمة يا أخي، اتق الله، تلقى الله كيف؟ هذا أو مبتدع. سمعت منه بدعة؟ لا. رأيت منه بدعة؟ لا. يبقى هنا تستحب قاعدة السلامة ولا لا؟ بالسلامة. ليس مبتدعا، ليس فاسقا عندي، كيف أصفه ببدعة ولا أعلمه بفسق ولا أعلمه؟ طب الأخ ده سني سلفي ما أدري. طب الأخ ده من أهل السنة؟ لا أدري. يبقى من أهل البدعة؟ لا أدري. من أهل السنة؟ لا أدري. لا أدري من أهل السنة، لا أدري من بدعة. والشيخ اللي بيتكلم ده، الشيخ اللي بيتكلم ده من أهل السنة؟ ما أدري. من أهل البدعة؟ ما أدري. هو بيدرس بس ما أدري من أهل السنة أو من أهل البدعة. طب الشيخ هذا عنده علم في اللغة، في الفقه، تفسير، في الأصول، في المصطلح وغير ذلك، ما الموقف في الطلب؟ احنا عرفنا موقف في الرواية، الرواية يطلب فيها السلامة او يطلب فيها الضبط والعدالة؟ يطلب فيها اخواني الضبط والعدالة. يبقى لابد ان يكون هذا الراوي معروفا بالعدالة والضبط، وان يكون هذا في سائر الاسناد، كل هذا مع خلو من الشذوذ و العلة. طيب في التلقي، في الاستماع، لا أقول مجهول في العلم، قد يكون على علم في فقه في كذا، لكنني لا أدري هو على السنة أو هو على البدعة. فمثل هذا هل يدخل في حد المجهول الذي لا يتلقى عنه العلم، او يدخل في حد الذي يتلقى عنه العلم طالما انني لا اعرف عنه بدعة؟ يعني المطلوب سؤال هل هو من اهل السنة، ولا سؤال هل عنده بدعة؟ اي السؤالين اسأله؟ هل هو من اهل السنة؟ مثل مولد النبي، المطلوب هل فهمه النبي او هل نهى عنه النبي؟ السؤال هل فعله النبي ولا هل نهى عنه النبي؟ هكذا يقولونهم، يقولون هذا الدليل على ان النبي نهى عن ذلك. ما فيش دليل اصلا، ما في دليل. هتقول بقى اياكم محدثات الامور، لكن عايز دليل خاص. الدليل أن النبي نهى عن هذا الذكر بهذه الصفة؟ تجيب تقول إياكم محدثات الأمور، ولكن أنا عايز دليل خاص. فالمطلوب في الإحداث هذا، هل نهى النبي أو هل فعل النبي؟ هل فعل في العبادة؟ طيب في الطلب، هل هذا على السنة ولا هل هذا على البدعة؟ هل هذا على السنة؟ الدليل قول السلف ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. يفسره: كانوا لا يسألون على الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أهل السنة فيكتب حديثهم، وينظر في أهل البدعة فلا يكتب حديثه. زائد بن قدامة رحمه الله يأتيه المدرس المعلم، لا يأتيه المتعلم، يأتيه المتعلم ليس يأتيه المعلم، ليس زائدة فيرحل إلى من يعلمه، لا فيرحل إلى زائدة من يتعلم منه، فسأل زائدة: هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة؟ فقال جليسه: ليس على بدعة، ما عنده بدعة. قال: هل أنت على السنة؟ يعني والجليس يقول ما أعرف يعني عنده بدعة وكذا. قال: هل أنت على السنة؟ قال الجليس: فمتى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ يبقى الاختبار في السنة، فإذا كان هذا في المتعلم فكيف بالمعلم؟ طيب نرتقي مرتبة أعلى لأنها مرت بمراحل. هل الزنا بقدر؟ يعني أنت على السنة؟ فيقول: نعم. فإذا قال نعم حدث، وبعدين وجد من يقول نعم وليس بصادق فارتقى أكثر. هل الزنا بقدر؟ نعم. احلف، احلف أن الزنا بقدر، احلف أن الزنا بقدر. طيب الرجل ده لا يعرف عنه أنه يقول بأن الزنا ليس بقدر، طب ما تسكت، ده في المتعلم ليس في المعلم. الرجل هذا لا يعرف عنه أنه يقول إن الزنا ليس بقدر، لا، هل الزنا بقدر؟ أنا بسألك، أما وقد انتشر هذا في عندنا، هل الزنا بقدر؟ نعم والله، قل والله الزنا بقدر وعليه. فإذا أنهم رأوا هذا في المتعلم، طبعا المتعلم على قسمين، متعلم عام يعني أنت في خطبة، أنت في درس دلوقتي راح جاي واحد قاعد أهل البدع مثلا وراه في الخلف، هذا يمكن الله يهديه جاي، لكن جاي المبتدع ده ياخذ مني إجازة، إجازة خاصة، مش بقى قاعد في كل يوم يجي يقعد في آخر المسجد، يقعد على الله أن يهديه، إلا إذا كان له شر بينشره لا يطرد. إنما جاءني هذا الرجل يقول لي أعطني إجازة، هنا بقى هل أنت على السنة؟ أنا أريد أن أدرس على يديك مادة الفقه، هل أنت على السنة؟ واحد من المميعة كان في الأول وبعدين انتقب بقى مميع، فرح لأحد إخواننا قال: أنا أريد أن أدرس على يديك كتاب في الفقه. قالوا: أنت جاي تدرس على يدي ليه؟ ما تروح الدروس، ما أنت عندك دروس في الفقه وعندك دروس في كل حاجة. والله أصل المشاغل وأصل، والأخ ما يعرف توجه هذا الرجل في الوقت هذا، بس وقع في قلب ريبة يعني، فقال له: طيب سيبنا فكر. جاءوا بعد شهر: أنا أريد أن أدرس على يديك يعني الفقه. ألا طيب ما تروح تدرس الفقه، تروح تدرس الحديث، تروح تدرس التفسير، تروح تدرس كذا، اتضح أن هذا أصيب بهذا الإيه؟ الفيروس المعروف، وهذا فيروس التمييع. فإذا السؤال يطلب العلم على يد المجاهيل؟ الجواب لا، والمجهول في الطلب المقصود به من لم يعرف بالسنة. فإذا عرف بالسنة كانت القنطرة الأولى، اثنين أن يعرف بالرسوخ في العلم. فلو كان معروفا بالسنة لكن ليس راسخا في العلم لا تطلب العلم على يده، هو فاضل سنجيد في السنة ويمدح على السنة لكن لا يطلب العلم على يده. ثلاثة، صاحب سنة وراسخ في العلم لكنه ليس صاحب طريقة إنما يتبع الطرق الشاذة في التعليم وله الآراء الشاذة، فلا يطلب العلم على يده. يبقى صاحب سنة وصاحب علم لكن ليس صاحب طريق. طيب صاحب سنة وصاحب علم وصاحب طريق لكن ليس صاحب تربية في نفسه، أمره عملي بخلاف أمره العلمي. رجل عنده تخرخص في كبائر، يقع في معاصي، يكذب، شيخ كذاب، جربنا عليه الكذب 50 مرة، شيخ في التعامل ربا يمشي حلال يمشي، هل يطلب العلم عادي؟ الجواب لا. كل واحدة من هذه فأفرصل فيه. أرجو من إخواني الانتباه، أرجو من إخواني الانتباه. يبقى إذن من إذن يا محروس الذي سأجلس لي أطلب العلم عادي؟ واحد 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 بدون مفاصلة أن يكون على السنة. طب على السنة وليس على العلم؟ لا يطلب العلم، لابد أن يكون على السنة والعلم، على علم راسخ. طيب على سنة وعلى علم وما عنده طريق، رجل من أصحاب الشذوذات يسيب لك كتب المعتمدة في الفن والديكسن وجيم عنده يديك بعض الأمور أبحاث، يديك ما يعلمك على طريقة العلماء، ما عنده طريقة العلماء، وربط والربط بالأكابر والدواوين المعتمدة، ما عنده طريقة أهل العلم، يقول لك ما تحفظش متون، أو احفظ متون بس ودع الشروح. المهم أنه يسير بك في تعليمي على غير طريق السلف. طيب محروس عنده سنة وعنده علم وعنده طريق لكن ما عنده عمل، يرابي، يكذب. شيخ انت ايه الامس؟ والله اقسم بالله ما قلت. شيخ ده الاخ عبد العزيز موجود بيقوله. فاول مرة باب حدث وناسي، وارد. ثاني مرة باب حدث ونسي، المرة العشرين لا ده احنا بنتوقف. فيبدأ الاخ اخ يقول بس هو عالم وراسخ وعالسنة. يا سيدي دي المعصية هتخرج من السنة؟ واخوك لا ما ينفعش، السلف يحذرون من هذا. الامام مالك يقول لا يطلب العلم عادي الكذاب. فالاخوة بتختلف. المرة الستين حصل الإجماع على أنه لا يتلقى عنه العلم حتى ولو كان السلفي الراسخ اللي بيشرح كتب السلف، لأنه لا بركة فيه ولا يؤمن. فالحاصل أربعة أوصاف يا محمد قولهم لي كده. الأول هسأل على السنة، اثنين العلم، ثلاثة طريق، أربعة العمل بالعلم. العمل بالعلم لابد في من أجلس عند لأنتفع به أن يكون على هذا. ولما نقول راسخ في العلم ليس معناه المجتهد المطلق، ليس معناه ابن باز، الراسخ في العلم الذي يؤديه، أي أن الذي يؤديه يكون راسخا فيه، فإن الاجتهاد يتجزأ. إن درسنا تفسير، إن درسنا فقه، إن درسنا عقيدة، إن درسنا كذا، إن درسنا مسألة، المهم أن يكون راسخا فيها. أما يروح ويجي ينفي ما كان يثبت، يثبت ما كان ينفي، تجد يقول فلان يقول علان يقول، لا، لابد أن يسير على ضوابط العلم ومصطلحاته كلها حتى ولو في مسألة. الاجتهاد يتجزأ. لقد كان الصحابة يحول بعضهم على بعض في الحديث، اذهب إلى هذا فأنا أعلم بالحديث. تذكر الحديث أسماء بنت عميس الحبشية لما قال عمر رضي الله عنه، فقالت والله لا أطعم الطعام حتى أتي الرسول، وأنصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت الأمة تأتيها تستمع هذا الحديث، إحالة على أسماء. فقد يكون عند الإنسان الحديث، قد يكون عنده المسألة، فكلمة أن يكون راسخا ليس معناه أن يكون مالكا، أن يكون الشافعي، أن يكون ابن تيمية، أن يكون ابن عبد الوهاب، لكن أن يكون الشافعي في مسألته، أن يكون مالكا في مسألته، أن يكون ابن تيمية في مسألته، أن يكون ابن باس في مسألته، أي أنه يؤدي المسألة أداء صحيحا، يكون راسخا، لا يعرب بشذوذ، لا يعرب بمخالفات، لا يأخذ بأيدي الناس بعيدا عن الطلب. ولهذا أنا أعجب أن الواحد يكون عند أعجب أنا يعني صراحة أنا أعجب 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 لما أنا أطلب العلم، مثلا أجي أطلب العلم أطلبه على يدي أكابر وأطلبه على يدي طلاب، أنا أعجب. حتى لو ما عندي أكابر خلاص يكفي الحمد لله، الطالب لم يستوي بعد، الطالب لم يستوي بعد، الطالب لم يكتمل بعد، الطالب قد يتناول المسألة غير تناول العلماء، قد يبدع في غير بدعة، قد يضلل في غير تضليل، بحثه في المسألة ضعيف، أنا ربما أقوى منه في أبواب، إحنا لماذا أرحل أنا خلاص. لكن هذا الطالب لو أنه مثلا عنده شيء ينتفع به عام، وصلني شيء ينتفع به، مثلا عنده مبحث جيد، لكن ما يكون شيخا لي، شيخا لي لابد أن يكون فيه تلك الأهلية. أنا ما أقصد الطالب من جهة سن أو شيء، قد يكون صغير وشيخ، قد يكون صغير وعالم، قد يكون صغير وراسخ، أنا ما أقصد السن. الأكابر يا أخواني أكابر العلم ليس أكابر السن، أنا أقصد بالأكابر أكابر العلم ليس أكابر السن، أكابر العلم الراسخون فيه أهله معروفون به الذين تطمئن إليهم بهذه الأمور الأربعة. قد يكون طالب علم قوي، قد يكون عالما لكن ما عنده الطريقة، قد يكون عنده طريقة لكن ما عنده كذا، كل يوم يخرج لنا شذوذات، مصطلحات شاذة، مناقشات شاذة، تحضر الدرس وتخرج وفي صدرك أشياء ما سمعتها من قبل، بل على خلاف ما سمعت من العلماء. هذا الشيء ما في عالم نبه عليه من قبل، ونفس الشيء هذا مر عليهم وشرحوه ولا بعد التنبيه. يبقى نحذر من هذا، أنا ما أضيع زماني ووقتي في هذا. لكن لو جاءني حق منه أو لو في مبحث جيد تستفيد منه صنفه ولا شيء ما في مشكلة، لو كتاب جيد جمع فيه كلام العلماء كتاب عندي في المكتبة ما في إشكال، لكن ما تحيل على المجاهيل، احذر، تقول الله ده عرضه طيب له تشجيرات كده جميلة ملونة وكذا، العلم يا أخي ما هو تشجيرات ولا هو مقاطع ولا هو حفظ إزالة ما في الألفاظ، لا، العلم رسوخ. ثم ينبغي أن نتربى على هذا الأصل، انتبهوا، ولا يفلت هذا الأصل منا، لأننا لو نزلنا رتبة ضاعت المسألة، فليس شيخك بأولى من شيخي. لما تيجي واحد تقول له انت لا تطلب علم على يد كذا دول ليسوا، يقول لك طب ما انت نفس المسألة، ما انت بتطلب علم على يد هؤلاء وبتحيل على هؤلاء، فلهذا لا، يعني ربما يكون في كتاب في مكتبتك في مكتبتك وليكن مثلا شرح أصول الست أو شرح أصول الست لواحد مثلا ممكن، بس بشرط أيضا يكون معروف بالسنة، من طلبة العلم معروفين بالسنة، هم السنة. فمتى ممكن تستفيد من شيء؟ تستفيد لكن تحيل؟ لا والله. أذكر وإحنا بنشرح أصول الست مرة في وقت من أوقات يعني أحد الأخوة له مصنف في مسألة من المسائل إحنا تعرضنا لها وأنا أحلت فيها على الدواوين المعروفة، معروفة دواوين السلف دواوين العلماء. فإذا بالأخ جزا الله خير الظاهر أنه يعني وجدها فرصة أن ممكن لو ذكر مصنفه، ومصنفه جيد، هو الحقيقة الكتاب جيد، كتابه هو كتاب جيد يعني، وكان حاضر. فالأخ بيقول لي يا شيخ يعني أنا وددت لو أشرت إلى إيه؟ إلى كتابي في هذا، وددت لو أنت أشرت إلى كتابي في هذا. فإحنا هو كتاب جيد، أنا مش بننكر على هذا. قلت له يا أخي كتابك جيد ولعلني أنا أصلا ممكن أكون أستفيد منه، لكن يا أخي أنت أو غيرك لابد أن يفهم قاعدة، وهي إيه؟ وهي القاعدة الكلية التي يسير فيها الدرس، التي تسير فيها التربية. لا يحال على مثل هذا، مثلك جزاك الله خير طالب علم وكل شيء، لكن ما يحال على مثلك. لكن لو أن أخي يشتري الكتاب اللي يشتري هذا أقول اشتري ما في مشكلة، طالما طالب علم سلفي والكتاب نافع. لكن أنا أحيل حال عامة لا. الأمر الثاني أن الحي لا تؤمعي فتنة، أنا ما أحيل على فوزان مثلا، مثلا الله يحفظه رب وينتكس غدا ما علي ملامة، الملامة عليه هو. لكن أنا ما أحيل على واحد لسه مبتدئ أو لا يعرف بسنة أو لا يعرف بكذا أو معروف بسنة لكن ما زال رايح جاي يتقن تصنيفا لكن لا يصل إلى الدرجة اللي يحال من أهل الاعتبار في هذا العلم، هذا غدا قد ينتكس، فيستدل بتزكيتك ويكون قد دللت الأمة عليه. فإذا اجمع بين إيه؟ انتفاع بكتابه لو إنه أحد يشتريه، لكن إحالة لا، إحالة لا، إحالة لا. بعض المشايخ في مرة من المرات يعني بسأله عن الدروس اللي هو بيعطيها، فقال وضع كتاب بحث جيد لبعض الطلبة في مسألة من المسائل. فقلت انت كيف تعطي كتاب هذا للطلبة؟ قال يعني بحث جيد وكذا. قلت بحث جيد في مكتبتك، بحث جيد في مكتبتك، لكن طربة الطلبة بهذا الطالب الذي فعل بحثا جيدا، لكن انت عرفت ما عنده، استوعبت ما عنده، انت الان بتصدر الأمة على انه عالم الان. ولهذا بعض الناس انت ما تعرف الاسم هذا وعالم ولا طالب، لما يجي الشيخ يحيل على هذا خلاص يبقى كده ده إحالة، وثقت في الأمة على انه عالم. ولهذا الشيخ شرح له، الشيخ شرح له، الشيخ شرح له، ده خلاص اخذ مكانا فوق مكانته، صار زي الفوزان، صار زي الفوزان. ولهذا حتى نحن في عرضنا يعني لما نزلنا عن رتبة الأكابر إلى من؟ إلى مثلا كتب الشيخ صالح الشيخ أو كتب الشيخ عبد السلام، نبهناكم أن هؤلاء تم استثناء، هؤلاء العلماء زكوهم، هؤلاء كتبهم جيدة نافعة، هؤلاء درسوا في حضرة العلماء، يعني هؤلاء لهم أهلية خاصة بها صارت كتب. وإن كانوا يوما كذا الكتب في كذا كانوا طلاب للمشايخ، طلاب للمشايخ. فبينبأ أيضا لأن العلماء طبقات، ولأن فلابد أن يوضح كل طبقة حتى تعي وتعلم هذا الذي تقرأ وتستمع له. إذن ده منهج، منهج عام، منهج خط، لا تحيل على مجاهيل أبدا. ده احنا بنقول لا تحيل على طلبة علم معروفين إذا كانوا غير معروفين بالشمول كامل تخشى. فأنت ممكن تنتفع بالكتاب، ممكن تنتفع بالكتاب، لكن أحل على العلماء، أحل على العلماء الذين شاخوا في العلم وعرفوا به أو عرفوا بالرسوخ، ولو ما كانوا كبار سن لكن عرفوا بالرسوخ، عرفوا بالسنة، عرفوا بالمنهج، لكن ما تحل على غيره. والذي تحل عليه اليوم سيصدمه غدا. بعض الإخوة كان بيقرأ في التفسير ولي فلان فاضل جدا في التفسير، الحقيقة الأخ ذا كان كل يوم يجيب واحد في الفقه، واحد في التفسير، واحد في كذا، أنا أحذره حتى كنت أمام بيتي وكان فيه طوب كده عندي, كتبت له على الطوب كله, على الطوب بصبعي يعني بصبعي, يا أخي لا تسألنا عن أمثال أولاد, يا أخي لا تطلب العلم على يد المجاهيل. جاءني الأخ هذا بعد فترة يقول سبحان الله هذا الرجل اللي كنت أطلب عليه التفسير, هذا الرجل سئل عن تفسير سيد قطب إذا به يسني ويسني ويسني. نفس المسألة, واحد درس الفقه جاء عندي مسألة الحكم, قسم بقى الحكم العادل والظالم, والظالم هنخرج على الظالم. متى تم اكتشافه؟ بعد لما وصلت إلى بابه. فلا تنتظر, خذ من العالم المعروف بالسنة وأرح نفسك, وحياتك أصلا حياتك لا املأها, املأها بك بالعلماء الكبار. أنا أقرأ الآن في الحديث, أنا أحيل, تقول على فلان الفلاني وكذا, طب أنا أحيل على الألباني, طب أنا أحيل على المعلمي, طب أنا أحيل على أحمد شاكر, ده من المعاصرين يعني المعروفين بالعلم. أنا لماذا أصلا أجمع طلابي على يد طالب موجود عند الشيخ الفلاني, أو طالب له أبحاث حديثية, أو طالب له تحقيقات؟ أنا ما أحيلش على طالب التحقيقات أبدا, أنا أحيل على المحقق المدقق المعروف المشهود بالأمة. ها فأنا أقرأ الألباني وأحيل عليه, أقرأ المعلم وأحيل عليه, أقرأ لهؤلاء, لكن ما أجيش عند طالب. وإن كان الطالب ده مثلا ممكن يكون كتابه في مكتبتي هأنظر فيه إذا كان من أهل السنة يعني, لكن أحيل أبدا. تبعتوا بإخواني بارك فيكم. يبقى هذه مسألة لابد أن تنضبط فيها بضابط أهل العلم وبضابط أهل السنة, لأنك قد تدفع الثمن بعد ذلك, أنت أو من أحلته, أنت أو من أحلته, فلا تدفع الثمن. خليك مع الأكابر, أعود وأقول ليس المراد بالأكابر أكابر السن بقدر ما هم أكابر العلم. العلم بالأربعة, أحل على هؤلاء الأربعة من فيه الشروط الأربعة. ها من يقولهم ثاني؟ أعزت واحد أن يكون أول حاج, لو أخذ هذا منك فترة حتى تأكد, أول شيء أول شيء, فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجلكم, سموا لنا. أتدري ما الفتنة متى وقعت؟ اترك الصحابة وبعدها الفتنة, فليس في الصحابة فتنة. ومن هنا كان الصحابة كلهم عدولا. أتدري عشان لا تحتار أيضا متى وقعت الفتنة, لعلك تقول الآن ما فيش فتنة ولا حاجة. اترك الصحابة وقعت الفتنة التي استدعت هذا السؤال سموا لنا رجلكم, إنما في الصحابي المطلوب الوصف ثبتت صحبته, نعم ثبتت عدالته. إنما التابعي ثبت أنه من التابعين, ثبتت عدالته, ينظر. إنما الصحابي ثبتت صحبته, يبقى ثبتت عدالته. ولهذا لا نخضع الصحابة لهذه المسألة. لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية, قالت الأمة سموا لنا رجلكم؟ ها؟ أبدا. الرجل هذا معاوية المخطئ في المسألة, خذ العلم على دي. خذ العلم عد, هذا عمرو بن العاص عد, هذا علي عد, هذا عمر بن ياسر عد. من ثبتت صحبته ثبتت عدالته. إنما نسأل فما في من بعد الصحابة, من أول الرجل, من أعلى التابعين إلى آخر الأم, عدل أم لا؟ سعيد بن مسيب عدل أم لا؟ الأم أفتت عد. شعبة عدل أم لا؟ فابن سيرين وابن المسيب وكل هؤلاء أخذوا المكانة لا بوصف كونه تبعيا ولكن بالوصف الأخص كونه عدلا ضابطا. إنما الصحابة أخذوا هذا وصف العدل بمقتضى وصف الصحب وعليه فبعد الصحابة انظروا عمن تأخذون زمان وفي الصحابة حدث عنه ولا حرج خذوا العلم عنه ولا حرج. ولهذا لما جاء ابن عباس الخوارج قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه. انتبهتوا يا إخواني؟ يبقى ما الفرق بين الصحابة والتابعين؟ بلاش تابع التابعين خلاص من باب أولى. ما الفرق بين الصحابة والتابعين؟ دي أصول يا إخواني عشان خطري يا إخواني. أنا أحبكم في الله أحبكم مش عايزك تشرد على فكرة. أول الشرود بيبقى يمكن إدراك يعني لما نحط كده نقطة ونيجي هنفرع منها حاجة خارج الخط المستقيم بتبقى لازقة فيها صح ولا يا إخوان؟ البداية بتبقى قريبة أوي يعني ما زلنا إحنا إيه زي اللي بتسابقوا كده بتسابقوا على خط واحد في البداية بتبقى خط من الفائز لا أحد كله سبعته. فأنا ممكن أكون مثلا ما بقدرش أجري يعني بق 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 في المتر 100 دقيقة واللي بيجري 100 متر في دقيقة بس جمعنا يوم في لحظة واحدة كلنا واقفين على الخط راح بس يقف كده معاه وقول انا كنت مثلا بشارك ما هو فهي في البداية كده هي النقطة واحدة وبعدين يبدأ ده يروح كده اول ما اتفتحت خلاص يبدأ كده حتى. فممكن الفتحة دي تكون قاعدة ترسبت في عقلك قاعدة استحسنتها كلمة لم تفهمها إجمال لم تطلب بها تفصيلا اقتداء بعلم ضخ في زلة ظننتها أنت أنها ليست زلة بل هو البيان فحصل البعد واصل ابن عطاء شيخ الحسن البصري شيخ حسن البصري هذا شيخه واصل بعدين جت مسألة مرتكب الكبير بعدين راح واصل ترك العمود ده وراح للعمود ده ترك الحسن بقى في طائفة إلى اليوم اسمها طائفة ايه المعتزل هناك كذا بقى في طائفة اسمها طائفة المعتزل وإلا في يوم من الأيام كان من طلبة الحسن البصري في يوم من الأيام. من هنا الإنسان يكون صديقا مع نفسه عنده شفافية إذا وقع شيء في قلبه ارفع إلى العالم. ابن الدالمي قال وقع في قلبه شيء من القدر فيه شيء كده وقع في القلب فاعتزل باته فأتيت أبي بن كعب فأنا أنصح إخواني في مسألة الطلب الأكابر ثم بعدهم الأكابر ثم بقى آخر حاجة الأكابر يبقى كده أربعة الأكابر ثم الأكابر ثم الأكابر ثم الأكابر. طب رقم خمسة ما يطلبش على دي العلم. طب من الأكابر؟ أربعة صاحب سنة راسخ في العلم. وانا قلت راسخ في العلم لو مسألة راسخ في العلم صاحب طريقة ان يكون عاملا بالعلم في الثلاثة وكذاب في الثلاثة وصراق في الثلاثة وصاحب كبائر ظاهرة ابعد عنه سيلوثك. احمد لا يرى الصلاة وراء الكذاب مش العلم. مالك لا يرى العلم من الكذاب ولو لم يكذب على الرسول رد على شبهة أنا أطلب العلم ولا يكذب في العلم فما الذي يضره إن كذب على الناس. أنا ما أطلب منه علم الناس أنا أطلب منه علم الشريعة وهو لا يكذب في علم الشريعة إنما يكذب في علم الناس وأنا أطلب علم الشريعة وعلم الناس طب لماذا نهى مالك عن هذا؟ صحيح يا اخوان، ما شبهه؟ شبهه. انا اطلب علم الشريعه اصلا، انا ما اطلب علم الناس. هو بيكذب فين يا احمد؟ في علم الناس. طب لماذا لا اطلب على يدي العلم يا محمد طالما ان المطلوب علم الشريعه؟ لان من كذب على الناس اوشك ان يكذب على الشريعه، ولان من كذب على الناس فسق ولا يطلب العلم على يد الفاسق. يبقى هذه أربعة وأربعة، يبقى نطلب العلم على يدي الأكابر، ثم الأكابر، ثم الأكابر، ثم الأكابر. طيب من هم الأكابر؟ أربعة. واحد أن يكون صاحب سنة، اثنين علم راسخ، ثلاثة طريقة. طريقة لا يشتتك، لا يشتتك هذا. طريقة اترك المتون، المتون دي أقوى الرجال، دعك منها، اترك احفظ القرآن والسنة بس، هذا مو بطريقة. هذا هذه دواوين صعبة عليك، خذ سين وجيم امشي عليه. ثاني يوم الإخوة انت اجلس مع هذا يدرسك نحو، وانتو جماعة اجلس مع هذا يدرسك عقيدة، وانتو اجلس مع هذا يدرسك وما انت شغال ايه، شغال ايه انت؟ هو جاي يدرس عند هؤلاء، ده عارف نحو لكن عارف سنة؟ عارف علم؟ طب ده عارف حديث، تعلمه فين؟ تعلمه على يد الاخ فلان وصار كويس شوية في الحديث. طيب لكن عنده علم؟ عنده سنة؟ يبقى ما يصلح. حتى يبلغ الاهلية من يبلغ فحينئذ يؤذن. ليه؟ صار في امان. انما انت رايح المدرسة ديت الشيخ لو درس الاثنين، وانما السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس عادة، والجمعة عادة الطلبة. لا، ما يصلح هذا اصلا، ما يصلح، ما يصلح هذا، لان هذا التشتت سيؤدي الى اخذ العلم علي ما ليس اهله. لكن اذا كملت اهلية عند هذا الطالب، عند هذا الطالب، عند هذا الطالب، قد ينفع الله سبحانه وتعالى بإبياب. وهكذا عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى هذه المسألة مهمة جدا، يبقى إياكم أن تحيلوا على المجاهيل، إنما من توفر فيهم الأربعة، هؤلاء الأربعة فيه، أما المجاهيل فلا. والمجاهيل كما قلنا من لا يعرف في ذاك، لا الذي لا يعرف بسنة، لا يعرف بمنهج، لا يعرف بكذا. أنت الآن ممكن تأخذ تفسير عادي واحد ولا اسمه هذا عقيدة، ويمكن لو جيت تسأله عن جماعة الإخوان ولا جماعة مش عارف إيه ولا إيه آخره، هتجد إيه؟ هتجد ما لا يسرك، ما لا يسرك. نعم، وده أمثلة يعني، ما فيش داعي إحنا نذكر أسماء، لكن دي أمثلة عموما يعني. نعم. مين الشيخ يكون على السنة؟ عبد العزيز بيسأل سؤال اللي هو متكرر يعني، ما هو كل واحد بيسأل عن الايه، عن اللي 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 بيراه في الواقع خلل. عبد العزيز بيقول ممكن يكون على السن، بس ما عنده حس السن. طب حس السنة يا عبد العزيز؟ حس السنة التحذير، اظهار المنهج، اظهار براءة، تبني قضية، احذر، وهكذا. ده الحس، اليس كذلك؟ هذا الذي لا يحدد ما بدعة، بل قد يعاتب الطالب على ذكر أهل البدعة أو غير ذلك، ليس من أهل السنة الخالصة. مثل هذا لا يجلس عنده ولا يطلب العلم على يديه. إذا كان المميع لوثك وهو طالب، إذا كان المميع لوثك وأطفأ فيك نور السنة، أطفأ فيك نور السنة، مميع، مميع، سبحان الله. الجمعة الماضية أخبرنا أحد إخوانكم من الخطبة، كان واحد في الصلاة هنا والطلب هنا، قال إن أنا أجد عندي صلي الجمعة واحد اثنين ثلاثة من أصحاب الانحراف والعقلية الخاصة. بقول أنت عجبت أن هذا يجلس مع هذا فأناقشه، وجدت أن نفس المنهج نفس المنهج. راح يقول والإخوة، قال له أنا الإخوة، على فكرة أنا الإخوة، أنا الإخوة، هتقدح يبقى بتقدح فيه، هتقول في إيه نتناقش علميا نتناقش، إنما أنا الإخوة تقولش الإخوة أبدا، أنا الإخوة جزا الله خير. لكن شوف الشاهد، الجمعة يصلوها إيه؟ زي هذا المنتكس اللي بيسكن راح معاه. فهي بارك الله فيكم، هذا بيرجع لأمور. أهم شيء ما يكون الشيخ سبب، لأن ممكن أنت تصل إلى هؤلاء المميعة إلى الذين ابتعد عن السنة والسبب تقصير الشيخ. دايما الشيخ يقول لك ما تتكلمش في هذا، دايما الشيخ ما ينصحك في هذا الباب، دايما الشيخ ما، ولهذا هتجيب العلم منين؟ فتقع. فالشيخ اللي يقول لك بأن هذا العلم ما ودينا نشتغل بهذا الأمر، اتركوا هذا الباب، ندرس الفقه، ندرس كذا واترك هذا، أنا ما أنصح به أبدا أبدا أبدا، وأقول خطره عظيم عليك، خطر عظيم عليك. تخيل إن أما يقال شيخكم مثلا وهو بيدرس من 20 سنة، فين تحذيره من الإخوان؟ فين تحذيره من أهل البدع في زمانه؟ فين كذا؟ ما يجد الطالب مقطعا على مدار 20 سنة، ما يجد المقطع، بل يا ليت هذا فقط، بل يحذر، أخشى عليك، أخشى عليك، انتبه، الطريق هذا لا تسلكه، ابتعد. هذا أقول لك ما أنصحك. ولهذا احنا قلنا برضو استمارة معرفة شيخ. أنا الآن قلنا أن هذا العلم دين تدور عن من تأخذون عندكم، وأنا أروح مثلا وليكن أنا في المملكة أو في أي بلد ما أعرفش فيها الشيخ دهوت، أعمل إيه؟ قلت لك وانت نازل من على السلم من الكرسي إلى خليك مع الشيخ إلى نركب سيارته، واسأله أنا والله يا شيخ مصري وتعارف الفتن اللي وقعت في الثورات وكذا وكذا، والحقيقة انقسم بقى المشايخ هناك اللي هم السلفيين، في اللي بيقول حزب وفي اللي ما بيقولش حزب، فأنت يا شيخ ماذا أصنع في هذا الواقع؟ بما تنصحني؟ سؤال تاني، شيخ في بعض يعني مشايخ عندنا بيقول ما نحذر من الإخوان ونحذر من كذا، ودي ما ننشغلش بأشياء دية وكذا، ما تقول؟ شيخ في بعض يعني المشايخ يقول يعني اتركوا سيد قطب، هذا سيد قطب مش هو القضية، رجل أديب، رجل كذا، فما تقول في هذا؟ شيخ ما تقول؟ وهكذا. هم 4-5 أسئلة تعرف الشيخ من أول سؤال، هذا يعرف الشيخ من أول سؤال، من أول سؤال. فحينئذ يتبين لك مثل هذا، إن وجدت خيرا ورسوخا فتوكل على الله. والله يا أخواني سبحان الله سبحان الله، الطالب اللي قلت لكم إن بأن هذا كان وكان وكان الحمد لله كان على حس السنة وكذا وانطفأت فيه، والله يا أخوان أمس أعرف إنه بيطلب العلم على يد زيد في المملكة، زيد هذا ماله ولا كلمة، رجل أكاديمي بيدرس الفقه بيدرس كذا وخلاص، من وإلى، فقط فقط. كانت النتيجة ماذا؟ هو هذا الأمر. نعم نعم اقرأ.
قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة 3 إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال نعيم قيل لابن المبارك من الأصاغر؟ قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن.
نعم ولا يذهب إلى السن. فالأكابر هم أهل السنة والأصاغر هم أهل البدع. نعم.
قال أبو عمر قد
ولا مانع في دخول أيضا الأكابر المعروفون بالعلم، أهل العلم الرسخنهم والأكابر وإن صغرت أسنانه، والأصاغر من لا يعرف بالعلم ولو كبرت سنه، عنده 70 سنة لكن لا يتقن العلم، فهذا من الأصاغر وليس من الأكابر. نعم.
قال أبو عمر قد تقدم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت. وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده.
تمام.
وأن الكبير هو العالم في أي سن كان.
تمام.
وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. وقال آخرون إنما معنى حديث ابن عمر وابن مسعود في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع فهو علم يهلك به صاحبه ولا يكون حامله إماما ولا أمينا ولا مرضيا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وإلى هذا نزع أبو عبيد رحمه الله. ونحوه ما جاء عن الشعبي: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه،
يعني بالأثار، العلم المبنى على الأثار.
نعم. فشد عليه يدك، وما حدثوك من رأيهم فبل عليه.
نعم. طيب، لكن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال بأنه ماذا؟ ذكر وصفين فيهما، قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فجمعوا بين الخطرين حداثة السن مع اتباع الهوى، وكفى بهذا هلك. لكن لو كانت حداثة سن مع اتباع هدى انجبر هذا وصار مقبول. نعم نعم. لا فرق بين القراءات، النحو، الصرف، التفسير، العقيدة، أي شيء، لا فرق أبدا. نعم. استشهد بإيه؟ بإبليس ولا استشهد بمين؟ يستشكل بإيه؟ ما لها الإجازات؟ ما هو أنت بتتلقى عنهم ولا هي إجازة معتبرة؟ هيقولك لو جبت السلسلة بيني وبين النبي 32 واحد فيهم 31 مبتدع وممكن واحد على السن، هو أنت بتتلقى؟ هو هذا لا الإسناد، إسناد كتاب، إسناد البخاري عشان نقول فيه أهل بدع، ولا روايتك المباشرة عن أهل البدع، ولا روايتك المباشرة عن صاحب بدع. إنما تقرأ القرآن على يد من؟ على يد من يعرفه، ولا تقرأ القرآن على واحد مع 14 قراءة يقرأ لك الرحمن على العرش استوي ويميل ويجي يفسرها لك استولى. هتقرأ على يد من؟ فلا إجازة قرآن ولا إجازة سنة ولا أي شيء خالص، لا يطلب العلم على ده. وإحنا قدمنا لكم فتوى العثيمين رحمة الله عليه أيضا لما قال هذا، لأن دي فيها خطورة، خطورة عليك وخطورة على المجتمع. خطورة عليك لأنك مأمور بسد أذنيك، مأمور بألا تتلقى إن هذا العلم دين، فانظر عن من تأخذون دينكم، فنظرت مبتدعا تأخذ على دين. لا، الأمر الثاني أنت قد تقول أنا أعرف الضابط، الأمر الثاني أنني أقول وأنا رجل عادي ما طلب الأخ طلعت على يد هذا إلا أنه على السنة فتقدم فطلبت ودللت وربما تزوجت ابنته، والسبب أنت، والسبب أنت. لكن دعوا أهل البدع، دعوا أهل البدع مذمومين، مطروحين، منبوذين، لكن أنت ترفع قدر إن أتيت إليه. ثم إن طلب علم القراءات لا يعد أن يكون مستحبا بالنسبة لك، وهجر أهل البدع واجب، فكيف تقع في محرم من أجل مستحب، وكيف تترك واجبا من أجل أخذ مستحب؟ نعم. وأهل العلم لا يفرقون بين علم وآخر. لكن أنت بتريد بقى بتف جامعة رسمية وبتريد اللي بيدرس لك أشعاري، تعمل إيه؟ أقول لك أترك المحاضرة وما تحضرش له. لا، بس المشكلة أنه هو بياخد الغياب كل إيه؟ كل محاضرة. خلاص، بياخد الغياب إمتى؟ فأول محاضرة سجل اسمك واطلع، فآخر محاضرة تعال ادخل. لا، ده هو من أول للآخر. خلاص، يبقى خد حتة قطنة كويسة كده سد الأذنين قبل ما تدخل، ماشي، لآخر، مثل ما قال ابن طاووس: ضع أصبعيك في أذنيك واشدد. فإذا ده نعم، وإن استطعت ألا تدخل هذه الكلية تدخل غيرها يبقى أفضل. الشراكي بيقول في أثر يحمل هذا العلم من كل إيه خلف عدوله، فبيقول مجرد أنه يحمل علم يبقى عد، لا، العلم اللي بيحمل العدول ولا العدول اللي بيحمله العلم؟ يحمل هذا العلم من كل عدوله ولا العلم اللي بيحمل؟ فهذا العد الذي أخذ بهذا العلم في حد العلم الذي يأخذه العد، العلم الشرعي، العلم النافع، العلم الموروث، فهذا العلم الموروث عن النبي والصحابة هو الذي يحمله العدول. أما العلم المبنى على الكلام، العلم المبنى على الآراء، وإن سماه الناس علما لكن ليس هو العلم الموروث، وبالتالي يحمل هذا العلم اللي هو الآراء والكلام، يحمل هذا من كل خالف فساق الأمة، مش عدول، فساقه، مجرموه، قطاع الطريق الذين أفسدوا قلوب الناس ليس أذهانهم فقط وعقولهم. نعم نعم نعم. من أي نعم خلاص يكفي يكفي. نعم.
بل النصيحة لولاة الأمور أهم وأعظم من النصيحة لغيرهم من الأفراد، لأنه باستقامة ولاة الأمور يستقيم حال العباد والبلاد.
الله أكبر. لماذا يعني التحفظ هذا مع ولي الأمر؟ لأن ولي الأمر إذا استقام استقام العباد، وإذا عوج حصل عوجاج كبير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فتح باب ولي الأمر فتح باب فتن، دماء وتسلط و ربما دعوة تتضرر ويموت من يموت فلهذا قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. تخيلوا يقال يا فضيل لك دعوة مستجابة، يقول السلطان، ما يقول أنا ولا يقول ولدي، يقول السلطان. هذا العلم، هذا هو العلم فعلا. فقال له ابن المبارك: لما يا أبا علي؟ قبل أن إن كانت للسلطان، إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد. فماذا قال ابن المبارك؟ قبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. يعني هذا الفقه، هذا الملحظ، تلك الدقة لا يقولها إلا عالم. لو كانت له دعوة مستجابة لجعلها للسلطان. ثم إن هذا من العلم أيضا أن الدعوة للسلطان دعوة له، لحديث ولك مثل، يبقى إذن دعوة للسلطان للسلطان ولي، والدعوة لي وليست للسلطان. نعم، هذا كله من الفقه
الحديث.
ولهذا جاء أمر السلطان بالذات أمر خاص، من لم ينظر للسلطان من منظور خاص ممكن ينحرف، ممكن يبتعد. نعم.
الحديث الرابع: حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أحد الإخوة اللي كان في المملكة يعني وعلى السنة والحمد لله بيخطب باللي احنا بنقوله ده تعلمه، لكن جاء فلقيت ان اللهجة بدأت يعني من غير هو ما يشعر، يعني والله تغير الوضع، بقوا يرخصوا للمرأة بالقيادة، وكان كان شخص مكان، وبقوا يعملوا، وبدأ أخذ بالك مش واخد باله، لا انتبه، فرق بين المرأة اللي بتقود وبين الحاكم اللي وضع مسألة القيادة. أنا أتكلم فيه قول شوف هؤلاء النسوة أصحاب منهج، لعل المرأة لا تريد أن تقود السيارة، لكن سأقودها من أجل ماذا؟ من أجل إثبات كيان المرأة على هذا الواضح. ولهذا قلت له: هؤلاء النسوة يصفين حسابات 15 قارة، أول مرة في البلد دي تركب مرأة سيارة. تخيل واحدة لسه بكر بتنسخ 15 قارة، يبقى انت تتكلم على مدى تجرؤ المرأة, مدى تجرؤ, مدى تجرؤ, مدى تجرؤ, مدى تجرؤ. اما امر السلطان فان كنت عند السلطان انصح السلطان, لكن ما تربطش بين المسألتين, وده اللي احنا قلناه ان كان هناك مخالفة تكلم فيها. اما امر السلطان امر مغلق, جبت السلطان في القيادة, جيب السلطان في الوزارة, ايه جيب السلطان في كذا, اجتمع عليك ايه بيت خارجي صغير كده لسه مبتدئ شوية شوية وهكذا. لا, انت عندك مادة تقل, لا اختي يا اخي ليه زوجتك بتقود سيارة, ليه كذا 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 كذا, يبقى تكلم عن جرأة الناس اذا لما وجدوا هذه البيئة. حلل الظاهرة, حلل الظاهرة وكيف يقع التجرؤ بهذا. انما مسألة اوامر السلطان هذا امر السلطان بينك وبين السلطان. ليه يا اخواني في كل هذا؟ لان السلطان ينفع الله به كثيرا, وما يقع من السلطان مخالفات لن يترك, فانت فقط بتترك امر السلطان لرب السلطان. هو انت فكر ما تصبر على السلطان وتسكت عن السلطان ضع امر السلطان؟ ده المسألة في الايه, في الإحالة, في الإحالة. امر السلطان ده رب السلطان, تخيف ليه؟ لو سلطان ظالم, لو سلطان وضع بدعة, لو سلطان وضع فسق, الا يكفيك؟ اليس الله بكثير؟ فده بلا, اسكت بقى, خليك في المتسلطن ده اللي عمال يقود سيارة وعمال يشرب خمور على كذا وعمال, انت ده بتاعك بقى, دي مادتك, دي مادتك. تعال, اصلا الدولة ادتني تصريح اقود السيارة, المرة تقول لك كده يا اختا هذا ما يجوز شرعا, كذا 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 كذا, خذي اوامرك من قال الله, قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. يعني انت بقى بتطعم في الدولة يا اخت الله يهديكي, هذا حرام هذا حلال, اما تأخذي او لا تأخذ. زي اللي يقول لك الا هو دخان حرام ليه؟ ما إذا كان حرام أصلا ما ليه بيصنعه؟ ما الدولة بيصنعه؟ إذا كان حرام أصلا ليه بيصنعه؟ أنا ماليش دعوة بصانع الخمر, بصانع الدخان, بصانع كذا, إن كان دولة وإن كان, أنا ليه بشارب دخان؟ أنا مادة الشارب. ثم إن وقفت عند السلطان صار مادة السلطان أيضا في النصيحة, مش ليس أن السلطان لا ينصح. ولهذا النبي قال كلمة حق عند سلطان, كلمة حق عنده, كن بين يديه, كن عنده. أما أنت مادتي, أنت في الكلام, أنت مادتي في الكلام, يبقى السلطان مطروق لرب السلطان. وليس معنى هذا أنه لا ينصح, ينصح, هذا ينصح, ينصح إن قدرت على نصيحته. نعم,
الحديث
هو هذا, هذه خطوط رفيعة, رفيعة جدا, يعني هي خطوط رفيعة. نعم, يعني محتاجة ضوابط, محتاجة إلى ضوابط. نعم,
حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,
يعني مثل ما قلت لكم, يعني الشيخ اللي في هذه المسألة على السنة لكن فتح باب الكلام في حكام الآخرين. العجيب أن في كل مقال بيقوله أنا أو أي سلفي, أظن بنصدره بإيه؟ بعد قال الرسول بنصدره بايه؟ بالنقولات, صح؟ بنصدره بالنقولات, معروف كده السلفي ابن الاثر ولا ابن النص فقط؟ ابن الاثر, السلفي ابن الاثر, نص باثر. فانا بكلمك في الموضوعات هذه اللي بكلمك فيها كلها بالاثار, اي شيء بالاثار. العجيب راجع هذا المقال لا تجد فيه نقل, ما في نقلات, إنما أوجد قواعد الكلام في الحاكم محرم لغيره, خروج على الحاكم محرم لذاته. اللي يبقى محرم لغيره ده وسائل, الوسائل عند الحاجة تباع. طب الحاجة إيه؟ أصلهم اتكلموا بلغوا في السلطان ده, فممكن اما يبالغ في اردوغان يقوم الناس تحط على مثلا سلمان او تحط على السيسي او تحط على كذا, فعشان نضرب بقى المفسده دي يبقى نرد نعرفهم من اردوغان. فلما نعرفه من أردوغان يبقى ضرأنا، وإن كان ده الكلام في الأصل هو ممنوع صحيح، بس ده وسائل. فيبقى أنا هنا علشت هذه المفسدة تمام بمصلحة أكبر. جينا بقى المسألة إيه؟ التقعيد. لكن فين النقلات السلفية؟ والنقلات السلفية لم تفرق بين سلطان وسلطان أبدا، في باب ذكر المسالب وفي باب النصائح. بيع نعم، أنت في عنقك بيع سلطانك، هذا في عنقك بيع سلطان. فالشاهد أي سلفي حينما يأتي يبتعد عن الخط لن تجد عندها الأثار، لن تجد عنده الأثار. ولهذا نريد أثار عن السلف في هذا الباب. تقول بتجويز هذا الكلام في حكام دول الآخرين، لا نجد، لا نجد. إنما هذا باب خطير ومفسدته عظيمة، ولهذا المفسدة المتوقعة أو المفسدة المدعاة مفسدة يدعيها الباحث. نعم.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن نصيحة الولاة الأمر هي في قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نصر في النصيحة
لأنه أخ، فهو أخ وهو مسلم. نعم.
أليس الإنسان يحب لنفسه، يحب لنفسه الاستقامة وصلاح الحال والمآل؟ إذن كذلك يحب،
يجب
أن يحب لأخيه ذلك.
نعم.
وولاة الأمور من المسلمين إخوة. الحديث الخامس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له أو فانصحه، وإذا دعاك فأجبه. الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك، أي طلب إليك النصيحة. فولي الأمر إذا طلب النصيحة وجب نصحه من باب أولى، لأنه داخل تحت قوله حق المسلم. فالمسلم اسم جنس، صيغة من صيغ العموم، لأنه معرف بأل غير العهد. هذه بعض الأحاديث.
يعني ما معنى اسم جنس؟ جميع المسلمين. يعني المسلم هذا اسم جنس ليدخل تحت كل مسلم على وجه الأرض. يبقى جنس شيء هنا أصله، فهذا مسلم. وإن تعد نعمة الله جنس النعم، ولهذا أضيفت نعمة الله فتعم. نعم.
هذه بعض الأحاديث النبوية التي نص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على نصح المسلمين عامة وولاة الأمور خاصة. المسألة الثانية،
أما عن الآثار السلفية فكثيرة جدا جدا، فيها التفريق بين نصح هذا الحاكم ولي الأمر على العامة وبين نصحه في السر. أهل السنة لا يعارضون نصح السلطان ولا يعارضون الإنكار على السلطان، إنما يجعلون الضوابط نصح المسلم، نصح الحاكم فيما بينك وبينه فيما يبلغك عنه، الإنكار على الحاكم علنا فيما يجري بين يديك من الحاكم علنا. ثلاثة، أن تتكلم عن منكر علنا هذا ما يصلح، وتقول السلطان فعل كيت وكيت. أيضا من الأمور التي يجدر التنبيه عليها، لأن كما قلنا هذه مسائل لابد أن توضح، هذا المقال ذكر موجود الشيخ فرقوس، وفيه يجوز الإنكار العلني في حضرة السلطان وفي غير حضرة السلطان. حتى المقال الأول ما كان فصل عن تفصيل هذا في مسألة في حضرته أو في غير حضرته، مع أنه الألفاظ توحي بهذا، لكن تتبعت حتى وجدت أنه نصا على هذا الأمر، اللي هو أن يكون في حضرته وأن يكون في غير حضرته، في مقال كبير جدا، لأنه المقال الأول رد عليه فيه، فبين أن هذا الإنكار يكون في حضرة الأمر وهذا لا إشكال فيه، أو في غير حضرة ولي الأمر. وطبعا هذا ما يخالفه السلف رحمه الله، النص هو ده في مقال تاني بعنوان تفنيد شبهات المعترضين على فتوى الإنكار العلني بضوابط على ولاة الأمور. فاللي يعنيني تعرف هذه، الشيخ يقول: وعليه فصور أدلة عمومات الكتاب والسنة كثيرة في بيان الأمر معروف عن المنكر، فهو واجب كفائي على الأمة جميعا، سواء كان حاكما رئيسا أو ملكا أو سلطانا أو أميرا أو وزيرا أو واليا أو قائدا أو قاضيا أو عونا حكوميا رفيعا ونحو ذلك، أو كان محكوما، وذلك يشمل جميع شرائح المجتمع وطبقاته. هذا من ناحية، كما يشمل من ناحية أخرى الإنكار السري، أولا المتمثل في المشافهات السرية والمكالمة عبر وسائل الاتصال أو بالمراسلة السرية، لأن الكتاب كالخطاب، ويشمل الإنكار ويشمل الإنكار العلانية ثانيا الذي يكون، انتبه، إن كما عودناكم لا يمكن، يعني والله يا أخواني هذا المقال عن الشيخ فركوس عندي من قرابة سنة متوقف يعني في بيانه والرد، لأنه الكلمة ما صرح في المقال الأول بمسألة التفريق هذا، مع أن إيه؟ مع أن العبارة قد يؤخذ منها ذلك، لكن قلت لعل يقصد الإنكار العلني يعني في حضرة السلطان لعل. لكن تعالى انظر بقى النص، وهو قوله: ويشمل إنكار العلني ثانيا الذي يكون في حضوره مشافهة بوجوده أو في غيبته، أو في غيبته، سواء كان إنكار المنكر في غيبته بالتصريح أو التعريض أو التلميح بحسب مقتضيات الإنكار وإمكانياته، فهو واجب على الأمة وحق لها، فكما يجب على الحكام والأمراء والولاة والقضاة أن يأمروا بالمعروف ينهوا عن المنكر مطلقا، فكذلك على الأمة أن تأمر وتنهى حكامها وأمراءها مطلقا قياما بالواجب في إزالة المنكر وأداء للحق ومنعا لتفويته بحسب القدرة، ودون أن تأخذهم في أمر الله هوادة أو يخاف لومة لائم، ومن غير إحداث منكر أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيد. واضح؟ واضح يا إسلام؟ واضح؟ أعيد: نسبة القول للشيخ فركوس. الشيخ فركوس يرى نصح سري الأصل أصاب. الشيخ فركوس يرى الإنكار العلني لو في الحضور أصاب. الشيخ فركوس يرى إن لو الإنكار العلني حتى في حضوره يترتب عليه مفسدة يترك أصاب. الشيخ فركوس يرى أن الإنكار العلني يتضمن الإنكار في غيبته، سواء بالتصريح أو بالتلميح أو بالتعريض، وأن هذا واجب على الأمة. الشيخ فركوس أخطأ، يبقى الشيخ فركوس أصاب ثلاثا وأخطأ في واحد، والثلاثة أسندها إلى أهل السنة، والرابع لم يجد فيها إلا أدلة عامة عارضتها الأدلة الخاصة وعرض فتوى العلماء، فأخذ الشيخ فركوس من هذه المواضع العامة أخذ ماذا؟ أخذ جواز الإنكار في غيبته، ولا فرق بين الإنكار في غيبته وبين الإنكار في حضرته، وهذا طبعا معروف معلوم إجماع أهل العلم على أن الإنكار على السلطان العلني إنما يكون في حضرته فقط، أما في غير حضرته فإن هذا منكر، وصغار السلفين يعرفون هذا. حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيح، وهذا معروف يعني لكم جميعا، لما قال إني أكلم فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وأيضا الأثر، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، إنما بعيدا عن السلطان ينكر المنكر فتتحقق المصلحة. وأما ذكر السلطان علنا بالتصريح أو التلميح أو غير ذلك فهذا لا يجوز. وعلى هذا السلف الصالح رحمه الله تعالى فقد خلفوا في ذلك عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمان يقول فقط ألا ترى ما يصنع السلطان، ألا ترى ما يصنع السلطان، فأنكر عليه عبد الله وأخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته، إلى آخر الحديث. وعلى هذا اتفقت كلمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أخرج ابن سعد في طبقاته عن عبد الله بن عكيمة أنه قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، فيقال له يا أبا معبد أعنت على دمه، فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه، عونا على دمه. والحديث حديث ابن عبد الله ابن أبي أوفى عند أحمد مع سعيد، فقال أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان، قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة، قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بلى الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل، موضع الشاهد، فإن السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل، يعني لعل الخوارج عندهم عذر في إنكار بالسيف وكذا، السلطان يفعل ويفعل. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان، ويحك، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيها في بيته، في بيته. فكيف يجوز الشيخ فركوس على المنبر في مجامع الناس في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فداه، فإنك لست بأعلم منه. هذا عند أحمد الطبراني وحسنه الألباني في تخريج السنة. وحديث أسامة وحديث أبي وائل عند البخاري ومسلم، قال قيل لأسامة بن زيد لو أتيت عثمان فكلمت، قال إنكم لترون أني لا أكلم إلا أسمعكم، إني أكلم في السر، في السر، دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، من فتحه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال المهلب أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان، فقال قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، أي باب الإنكار على إما علانية خشية أن تفترق الكلمة. قال الألباني رحمه الله في تحقيق المختصر صحيح مسلم، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. ولهذا لما جاء في أثر ابن عمر، لما جاء هذا الرجل وقيل هذا شيخ من قريش، فوقف وقال إني سألك وكذا فأجبني، ناشدتك الله إلى جبتني، فقال سل، قال ألا تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. قال ألا تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم. قال ألا تعلم أن عثمان لم يباع بيعة رضوان؟ قال اللهم نعم. قال الله أكبر، ذكر هذا، دعاه ابن عمر وقال أما إنه لم يشهد بدرا فلأنه كان منشغلا بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنه فرغ موحد فلقد عفى الله عنه، وأما أنه لم يبيع بيعة رضوان أفطر يد النبي العثمان أفضل خير أو يد عثمان لنفسه؟ يبقى هؤلاء يذكرون هذه الأشياء. أذكر المنكر نعم، لكن لا تذكر السلطان، لكن لا تذكر السلطان. أما الإسلام بقى بقصة أبا سعيد الخدري وكذا، هذه كلها في حضرة السلطان، هذه في حضرة السلطان. وأما ما ورد أيضا بعيدا عن السلطان فالمنكر وليس السلطان. كيف والصحابة تربوا على هذا؟ أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا يقول؟ نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا وكذا، نهانا وأن نسبهم. فلا يجوز ذكر السلطان بعيدا عنه. فالإنكار العلني نعم، لكن في حضرة السلطان. أما كان شيخ فركوس يؤصل لهذا، لا شك أن هذا يتصادم مع المنهج السلفي فيما أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ فركوس ذكر كلام من الشيخ العثيمين، لما الشيخ سئل مع أن الشيخ وأتى بكلام ثم لم يكمله، مع أن في هذا المجلس نفس المجلس اللي نقل منه الشيخ فركوس كلام الشيخ العثيمين في المجلس نفسه، سئل الشيخ في نفس المجلس فضيلة الشيخ هل يعني كلامكم السابق في مسألة الإنكار على الولاء أنه لا يجوز إنكار المنكرات الموجودة في المجتمع علنا؟ المنكرات الموجودة في المجتمع علنا ما تنكر؟ أجاب الشيخ لا، نحن نتكلم عن الإنكار على الولاء وليس في إنكار المنكرات الشائعة. فأقول إن إنكار المنكرات الشائعة مطلوب ولا شيء في ذلك، ولكن كلامنا على الإنكار على الحاكم، مثل أن يقوم إنسان في المسجد ويقول مثلا الدولة ظلمت، الدولة فعلت، فيتكلم في الحكام بهذه الصورة العلنية مع أن الذي يتكلم عليهم غير موجودين في المجلس. وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا. ده كلام العثيمين. كيف تستدل بكلام العثيمين؟ فرق، لأن جميع الإنكارات، شو بقى الكلام الجميل شيخ العثيمين، لأن جميع الإنكارات الواردة عن سلف كانت حصيلة بين يدي الأمير أو الحاكم. الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه ويبين، وقد يكون مصيبا ونحن المخطئون، لكن إذا كان غانبا لم يستطع أن يدافع عن نفسه، وهذا من الظلم. فالواجب ألا يتكلم على أحد من ولاة الأمور في غيبته. فإذا كنت حريصا على الخير فاذهب إليه وقبله وانصحه بينك وبينه. هذا كلام السلف. الشوكاني رحمة الله عليه يقول ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن ينصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. ابن باز له كلام وفيه، ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان وأنكروا على عثمان عالما عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في أثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي رضي الله عنه بأسباب ذلك، وقتل جمع من كثير من الصحابة غيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا. فلهذا الشيخ فركوس أخطأ في هذا، في هذا لابد نبع على أخطاء هؤلاء حتى لا تنسب إلى منهج السلف. الشيخ فركوس أصاب أن تكون النصيحة سر، ده الأصل. الشيخ فركوس أصاب أن الإنكار العلني في الحضور. الشيخ فركوس أصاب أنه لا ترتب على الإنكار العلني في الحضور مفسدة فإنه لا ينكر. الشيخ فركوس أخطأ لما عمم النصيحة في الإنكار العلني أن تكون في حضرته وأن تكون في غيبته، أن تكون بالتصريح أو التلميح أو غير ذلك. هذا على خلاف منهج السلف، وما أدري كيف غفل عن هذا، ما أدري كيف غفر عن هذا، غفر الله له. هذه تحتاج أن يرجع وأن يصوب هذه المسألة، لأن كل شيخ له طلبة قد يقلده الطلبة ويظنون أن هذا هو الحق. لهذا يجب التنبيه على زلة هؤلاء، على زلة هؤلاء التي تنسب إلى مبحث الإمامة عند أهل السنة والجماعة. اليوم إنكار علني في غيبته، خلاص حصل منهج الخوارج. وهل قتل عثمان إلا بهذا؟ مخالفات، والمخالفات كثيرة. هذا كلام عن مخالفة كذا ولا مخالفة كذا ولا مخالفة كذا. إذا كل خطبة أذكر مخالفة في كل مجلس. يا أخواني بارك الله فيكم، السلاطين عندهم كم منكر لو أنكرناه علنا في غيبتهم. وقلنا أن هذا واجب، الشيخ فركوس يرى هذا، أن هذا واجب. بالله عليكم، هل سيخلو مجلس، هل سيخلو لقاء من ذكر مثالب السلاطين؟ لكن نعم، نذكر المنكرات، نعالج هذه المنكرات بدواعي كتاب السنة. لكن السلطان له صفته الخاصة، فهذه فتوى خطأ، مثل ما نبهنا الدرس الماضي على فتوى الشيخ عبد العزيز الرئيس أيضا في الإنكار على ولاة الأمور، خطأ وبناها على قواعد. القواعد في حد ذاتها صحيحة، لكن إسقاط القواعد هذه على الواقع الذي يريده إسقاط غير صحيح تصوره الشيخ عبد العزيز في ذهنه ولم يكن له الواقع الشرعي. نحن نريد نقلت عن السلف، نريد دائما أن نجمع الطلاب على منهج أهل السنة والجماعة بالآثار، لأن مثل هذا يتضرع بالحزبيون والخوارج فإنهم يخرجون بمثل هذه الأشياء. نعم نعم
نعم. مسألة الثانية، كيفية النصيحة، كيف ينصح المسلم لولاده؟
يعني الحقيقة أنا كان عندي المقال الأول ما طلعتش على المقال الثاني، كنت متحير أنا عن نفسي، أريد الاستشكال على نفسي. يعني هو على حسب اطلاعي يعني السريع فيه، ما وجدت كلمة في حضرتي في غيبتي، انكر علني وانكر علني وانكر علني. فأنا قلت لعله يعني يقصد، أو حتى لو من بعيد، طالما أن احتمال يبقى الإنسان ما يبين، ما مع أنه في ناس تعقبوه، لكن أنا ما ذكرت هذا لأن عندي أنا. لكن هو رد بقى على هذه المسألة فأوضح ما قرأته لكم نصا نصا نصا، فحينئذ لازم التنبيه حتى لا يغتر أحد بمثل هذه الأشياء التي تنتسب أو التي قد تنسب إلى منهج السلف شيئا فشيئا. نعم.
المسألة الثانية،
حصل هذا يا أخوان، أدى نصيحة لحكام الدول الآخرين، أدى واحد. اثنين، إنكار علنا على الولاة، الإنكار علنا الولاة في غيبته. طب ثلاثة، جواز عزل أهل الحل والعقد للسلطان. طب إيه اللي باقي بقى بالله عليكم؟ إيه اللي باقي؟ عزل السلطان بغير مكفر، اللي إنكار على السلطان علنا في غيبته، الكلام في حكام الدول الآخرين، إذا ما الذي بقي؟ الكلام في نواب السلطان. أربعة، شوف انتبهوا أخواني، دي أخطاء من ينتسب إلى منجزة. شوف عد وراي، واحد، عزل السلطان لأهل الحل والعقد، خرج من يتسمى بالسلفية. اثنين، الكلام في حكام الدول الآخرين، خرج من ينتسب بالسلفية. ثلاثة، الإنكار العلني في غيبته. أربعة، ها، الكلام في نواب السلطان. طيب بقي إيه؟ بقي إيه؟ عدم جواز الخروج على السلطان بالسيف ولا باللسان ولا بالاعتقاد، بالغوية لا تخرج ولا بالوسيلة. اشحنوا 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 حتى إذا جاء يخرج، ما يجوز خروج السلطان بالوسيلة والغوية، وسائل تسد، وكل هذه وسائل تؤدي في نهاية الخروج على السلطان. هذه الأربعة، وقد تكون غيرها لو بحثنا، هذه الأربعة موجودة وخرجت باسم السلفية. في خمسة لكنها من طرف خفي، أن الحسين خرج للظلم وذهب إلى الكوفة قنا من أجل الظلم. سبب خروج الحسين الظلم، وهذا كذب، وسوف يكون ذريعة لمن يقول الصحابة خرج ظلم. وإحنا بنتحدى أن يأتي واحد بأن سبب خروج الحسين هو الظلم، إنما سبب خروج الحسين لأهل الكوفة إنه ما يرى بيعة يزيد، ما يرى بيعة يزيد مع عبد معاوية أصلا كما ذكرنا لكم، لأن المسألة كانت مشكلة. ولهذا خذ هذه الفائدة، عبد الله بن زبير ما كان يرى أن البيعة تصح ليزيد الحسين، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن بكر مات على ذلك، عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر رجع عن ذلك، بقي الحسين وبقي ابن الزبير. وذلك لإشكالين، الإشكال وقع عند من جهتين. الجهة الأولى أن هذا ليس من عمل الخلفاء الراشدين السابقين. الجهة الثانية أنه لا تجوز بيعة في حضور بيعة ولي الأمر، ولهذا قال ابن الزبير إما أن نبيعك وإما أن نبيع ولدك، اترك البيعة وإحنا نبيع ولدك، ما في مشكلة عندنا. فجاءت الشبهة، شبهة علمية نتيجة أمرين فقط، الأولى أن هذا لم يكن عمل الخلفاء، الأمر الثاني أنه لا تكون بيعة مع وجود بيعة. كان المسألة مشكلة علمية في الأول، ولذا نقول لك كان ابن عمر، ابن عباس، عبد الرحمن بن بكر، كانت المسألة مشكلة، فهي مسألة علمية. أما أنهم خرجوا لكون الحاكم ظالما أتحداك. هذا قال بعض أهل العلم، قال الشيخ محمد بن هادي في مقطع له، دي أشياء لابد ينبه عليها حتى لا تلتصق بمنهج السلف، تصبح بعد ذلك قاعدة، تصبح بعد ذلك قول معتبر، يصبح بعد ذلك للسلفيين قولان، قول يقول بجواز إنكار العلن في غيبة السلطان، وقول يقول بعدم الجواز، قول يقول بالعزل، وقول يقول بعدم جواز العزل. يبقى إعلام الخلف أن السلف أن عزل السلطان قولان لمين؟ قولان للسلف. وإعلام السلف الخلف أن الإنكار العلن في غيبة قولان للسلف، وأن 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 صح. يبقى لابد من التنبيه على هذا. نسأل الله أن يغفر الجميع وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، والله أعلم. بعد نعم.